ليالي يمال الشام من مونتريال، يسعد مساكن. يوم الأربعاء 5 حزيران جون 2013، كلنا بيتذكر هالتاريخ تاريخ مشؤوم، ولكن نحن بدنا نحاول انه نقدم لكم من خلال هالبرنامج اجمل تحية لكل مستمعينا بكل انحاء العالم، ومنصبح على اهلنا يلي بسوريا ومنقول لهم صباح السلام والحرية والامان، واللي عم يتابعونا على موقعنا الالكتروني sham.ca. معكم اليوم سميرة حسان عمار وسامي، ضيوفنا لليوم المستشار المالي السيد مراد حنوش، دكتورة ديانا الأيوبي، والسيدة مها كلاس، ومنسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، مديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي، فقراتنا لليوم مثل العادة بتبدأ مع عالم البزنس والمستشار المالي مراد حنوش. حكاية من حكايات الاغتراب مع السيدة مها كلاس، ماجستير بالتاريخ. أما حوار مفتوح أو موضوع حوار مفتوح رح يكون: هل الدين وجد لخدمة الإنسان؟ وهل الإنسان أسمى من الفكرة مهما كانت مقدسة؟ آخر فقراتنا لليوم مع دكتورة ديانا الأيوبي بالجزء الثاني من حديثها عن أمراض ومعالجة المفاصل. ولا تعرفوا أكثر عن محتوى فقراتنا، تابعونا وشاركونا عن طريق الكتابة لنا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca أو بالاتصال على الرقم 514-745-6789.
آهي ما أطيبه ما أطيبه أبيضه بددا. مر بي مر بي مر بي يا واعدا وعدا مثل ما النسمة من بردا من بردا تحمل العمر تبدد تحمل العمر تبدد.
الخامس من حزيران. من منا لا يتذكر هذا التاريخ ذكرى النكبة؟ نتذكر ذلك بينما لا تزال حلول الأزمة السورية تحت المبضع الروسي الأمريكي، وكلا الحدثين جرحين عميقين في الجسد السوري. نزف الدم السوري من المحتل أولا، والثاني من قتل الأخ لأخيه. وهنا المصيبة، العالم يتمهل في عقد جنيف 2 مانحا المعارضة والنظام اللذين يرتكبان جرائم أقل ما توصف به أنها ضد الإنسانية، فالطرفان ينكلان بالأطفال كدروع بشرية أو كمقاتلين أو كمتلقي للقنابل الكيماوية حسب تقرير الأمم المتحدة. في المواقف الدولية لا صوت يعلو على القيصر الروسي الذي وعد بإحباط أي تدخل عسكري في سوريا، فيما اعترفت واشنطن بأنها تأخرت في جهودها لوقف العنف. أما إذا تأخر مؤتمر جنيف 2 في الانعقاد أكثر، فإنه قد يضم إليه الأزمة التركية التي لاح ربيعها، ومن فرط تعلق أردوغان بالربيع العربي فقد أتاه مدبلجا إلى التركي حاملا من ساحة تقسيم الشهيرة تهديدا لرئيس الحكومة باقتصادها، رغم اعتذار حكومتها للشعب والتعويض عليه قبل أن يثمر الربيع الأناضولي والاستفادة من درس الجار الشامي الجريح. عاشت سوريا حرة أبية.
آهي ما أطيبه ما أطيبه بدنا. رب أرض رب أرض من شدا وندا وندا رب أرض رب أرض من شدا وندا وندا رب أرض رب أرض من شدا وندا وندا وجراحات بقلبي عدا رب أرض رب أرض من شدا وندا وندا رب أرض رب أرض من شدا وندا وندا وجراحات بقلبي عدا سكتت يوما سكتت يوما فهل سكتت أجمل تاريخك كان غدا. رب أرض رب أرض من شدا وندا وندا رب أرض رب أرض من شدا وندا وندا وجراحات بقلبي عدا سكتت يوما سكتت يوما فهل سكتت أجمل تاريخك كان.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. نحن معكم اليوم لساعة 10، انتظروا فقراتنا إن شاء الله تكون ممتعة وإن شاء الله تكون مفيدة وإن شاء الله نقدر نقدم لكم يلي أنتوا بتحبوه. كمان بالبداية برحب بالزملاء، سميرة مساء الخير.
أهلا.
وحسان مساء الخير.
مساء الخير هند.
عمار مساء الخير. وسامي مساء الخير. مثل العادة نبدأ بأخبارنا المتفرقة، واللي رح أبداها باستمرار لتحقيقات حول الفساد ببلدية لافال. ستوجه لجنة شربونو تحقيقاتها بالمرحلة القادمة إلى عمليات التواطؤ في صفقات بيع الأراضي بالمدينة. جاء ذلك أمس على لسان النائب جاك ديشينو العضو البارز في حزب التحالف من أجل مستقبل كوبيك. ففي الوقت الذي وضعت فيه بلدية ثالث أكبر مدينة في المقاطعة تحت وصاية حكومة كيبك، استنكر ديشينو عملية بيع أراضي كان ضحيتها أحد المزارعين المتقاعدين الذي تعرض لضغوط من أجل بيع أرضه الزراعية ذات المساحة 180 ألف قدم مربع بعد ارتفاع ضريبة العقارات للأرض بمقدار 700% بسبب قرب تحول المنطقة إلى منطقة سكنية. وكانت قد وردت تقارير صحفية أن شقيق رئيس البلدية السابق جيل فانكور اشترى الأرض بمبلغ $1,000,000، ولكن سعر الأرض الحقيقي أغلى من ذلك بكثير، حيث أقيم على مشروع سكني من 48 مسكن قيمة أرخصها $30,000. من ناحية أخرى، أعلن المفتش السابق والمحقق الجنائي مارك ديمير عن رغبته في الترشح لمنصب عمدة لافال، قائلا أنه الشخص المناسب لجلب النزاهة والثقة إلى دار بلدية لافال، مضيفا أن الناس الذين يعرفونه يعلمون أنه كان دائما مندفعا أو مدفوعا بالاهتمام بعائلته وحماية لافال من المجرمين. وقال أنه حاول التحقيق مع العمدة السابق فانكور، ولكن التدخلات السياسية كانت تقف أمام إتمامه لعمله. وقد أعلن ديمير في مؤتمر صحفي اليوم أنه المرشح لمنصب العمدة عن حزب المعارضة موفمان لافالوا. طبعا نتمنى أنه يكون هالحكي هاد صحيح و
إن شاء الله الله يسمع منك يا هند.
كل واحد طبعا مشان الدعاية الانتخابية لإله ليعمل دعاية
بيورجي صورته
الحلوة، بيورجي الصورة المشعلة اللي كان سابقه أكيد.
بس في يعني كان سابقه يعني جاء تهم ويعني ثبتت التهم يعني تقريبا عليه جيل فانكور.
ايه مزبوط، بس انه عم بيعيد كتير لحتى مثل ما قلت لك انه للدعاية تبعه، للدعاية الانتخابية، وهذا شيء معروف. الا نحن 5 حزيران هو يوم النكبة، والخبر الصغير اللي عندي هو كمان نكبة بالنسبة للإنسانية كلها، لأنه الأمم المتحدة بخمسة جوان هو اليوم العالمي للأنفيرونمان للبيئة بالأمم المتحدة. هالسنة كان التيم الموضوع Pensez, manger, préserver, dites non au gaspillage alimentaire. يعني فكروا كلوا وحافظوا قولوا لا للإفراط بالأكل أو لضياع الأكل يعني بدون طعم يعني بدون سبب. إذن هاليوم هذا خصص هاليوم العالمي من تقريبا بداية 1972. بالنسبة للكنديين يعني الكنديين بيروحوا 6 ملايين طن من الأكل بكل سنة، وهذا بدون ما نحسب الأكل اللي بيضل بالأرض يعني ما بينقطف ما بينجمع. على المستوى العالمي عنا 1/3 الأكل اللي ينتج بالعالم بيروح بالأرض، يعني يا أما مثلا بيعملوا أكل كتير وبيكبوا الباقي أو إهمال،
أو أيضا يعني للمحافظة على سعر معين مرات بيلزقوا له السبب هذا.
يعني مثل القهوة حتى ما ينزل سعره مثلا بتلفوه
أو الحليب.
أو الحليب
والبيض.
فإذا اليوم يوم العالمي، ياريت كلياتنا ننتبه ونحاول إنه نحافظ على الأكل. ومنعرف إنه في بأفريقيا مثلا في مدن كتير في مناطق كتير بالعالم ما عندهم أكل،
مجاهل افريقيا طبعا بيعانوا هالشي هذا.
انا رح اخذكم على الهند. هندي بقوة خارقة ومناعة ضد شحنات الكهرباء العالية، في حين يخشى العديد من الأشخاص من التيار الكهربائي، ولا سيما بالنسبة للأطفال. يتمتع راج موهان ناير من منطقة كيريلا في الهند بقوة خارقة على تحمل الكهرباء، لا بل يمرر التيار عبر جسده دون أن يتأذى. أما قصة مناعته المتميزة تلك فبدأت في عمره لما كان عمره السبع سنوات بعد أن توفت أمه. فالطفل المصدوم بفاجعة موت أمه أراد الانتحار، فصعد على محول كهربائي ليقتل نفسه، إلا أن التيار لم يفلح في إنهاء حياته، بل عبر من خلال جسده دون أن يمسه بيده. وبعد تلك الحادثة ومرور السنوات بدأ يطلق عليه اسم إلكترو موهان، فهو يملك مناعة تفوق بعشر مرات أي مناعة ضد الكهرباء موجودة في جسد الإنسان العادي، حتى أنه يستطيع إضاءة مصباح أو تشغيل خلاط عبر تمرير التيار من خلال جسده. لعل في الخبر ما يستطيع لا يعقل يعني يستوعبه، ولكن دفع أحد الصحفيين من المقربين من جريدة هيستوري دانيال سميث إلى الانتقال للهند ولرؤية تلك الظاهرة الغريبة بأم عينه. وعند مقابلة موهان اكتشف سميث أن الرجل يتمتع في قابلية لتحمل الكهرباء بنسبة عشر مرات أكثر من الإنسان العادي، وأن عينيه تلمعان كلما مرت الشحنات الكهربائية عبر جسده، وتصيبه بالعمل مؤقت. حتى أن موهان يمكنه تحمل شحنة كهربائية تكفي لتسخين فرن كهربائي في حين يكون الموت بانتظار أي شخص آخر.
يعني حسان ما بعرف حسيته في المهندي شوي أو أنه فينا نستخدمه
ما لغير تعملين جسمت
أو كأنه نبعته على البلاد على بعض البلاد العربية ما فيها كهرباء، حرام بيعمل توليد.
أو هو صار محصن حتى إذا حكموا عليه بالإعدام مثلا على الكرسي الكهرباء ما راح يمشي الحال،
ما راح يمشي أكيد.
هذا كمان خبر له علاقة بالبيئة. سميرة شهدت النسخة 29 لطوق دليل بمونتريال اللي جرت يوم الأحد الماضي نجاحا كبيرا. بلغ عدد المشاركين بالحدث 26,000 شخص، تراوحت أعمارهم بين ما يقل عن 10 سنوات وما يزيد على 80 عام، وذلك رغم هطول الأمطار على المدينة. وتستمر فعاليات الصيف بمونتريال إذ يقام بنهاية الأسبوع جران بري مونتريال لسباق سيارات الفورمولا 1 واللي بيشارك فيه أشهر متسابقي السيارات بالعالم. تبدأ فعاليات السباق يوم الجمعة حيث تعرض نماذج من السيارات المتسابقة بشارع كريسنت وشوارع أخرى وسط المدينة، وتقوم شركات مختلفة بعرض بضائعها وتقديم نماذج مجانية منها للحضور المحتشد في الشارع. وهذا الحدث بالرغم من كونه حدثا رياضيا له أهمية كبيرة في اقتصاد المدينة بالرغم من آثار سلبية على البيئة. فبرغم من تناقص عدد المتفرجين خلال الأعوام الأخيرة والذي بلغ حده الأقصى عام 2006 حيث شاهد سباق 332,000 شخص، فإن الحدث يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية في كندا، بينما تدفع السلطات مبلغ 15 مليون دولار من أجل إقامة السباق، بلغ مردوده الاقتصادي عام 2011 90 مليون دولار. من بين 300,000 شخص الذين يشاهدون السباق يأتي 35% من مونتريال وضواحيها و22% من باقي أنحاء كندا و20% من الولايات المتحدة و14% من باقي أنحاء كيبيك و8% من باقي أنحاء العالم. وترتفع نسبة إشغال الفنادق خلال الأيام الثلاثة من نهاية الأسبوع إلى 95%، وترتفع بالمقابل أجرة الإقامة فيها. ويستفيد تجار المدينة خاصة في وسط المدينة من مئات آلاف الوافدين. من ناحية التأثير السلبي على البيئة، تستهلك سيارات السباق 5,000 لتر من البنزين، ويتم استعمال 200 إطار للسيارات، ويتم استخدام 200 طن من المواد تأتي عن طريق الطائرات. ولكن الخبراء يقدرون أن العامل الأكبر السلبي على البيئة هي عملية نقل مئات الآلاف من المتفرجين إلى حلبة السباق. في
الإيجابيات. شفتي بس هنا بيتداركوا الموضوع، يعني بيعملوا سباق سيارات بيأذي البيئة، بس بالمقابل بيعملوا سباقات تانية مثلا مشي وبسكلات، فبيعوضوا شوي ماشي الحال. مهم البلد تنتعش اقتصاديا.
تمكن باحثون أمريكيون من تطوير تقنية سليمة غير كيماوية وآمنة على البشر والحيوانات الأليفة لإيقاف ضغط الفراش أثناء سيره. والتقنية الجديدة عبارة عن شبكة مصنوعة من ألياف وخيوط دقيقة تقوم بصيد البق بالتصاقه على أرجله، مما يمنعه من الحركة وبالتالي لا يستطيع التكاثر أو الحصول على التغذية. كما أن التجارب المخبرية لتحدي فعالية هذه التقنية على بق الفراش والنمل الأبيض نجحت، وهناك إجراءات قيد المباحثة قد تم طرحها في الأسواق. والأهم أنه لم يكن هناك تطور مقاومة من قبل الحشرات الطفيلية البق ضد الاستعمال المتكرر للتقنية. وبناء على المعلومات الواردة من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن بق الفراش عبارة عن حشرات طفيلية لونها أحمر مائل للبني، تكون مسطحة صغيرة جدا ليس لها أجنحة، تتغذى على دم الإنسان والحيوانات أثناء نومها، ولكن يمكنها البقاء لعدة أشهر من دون وجبة الدم. تعيش هذه الطفيلات غالبا في الأماكن المأهولة بالسكان مثل البيوت وغرف النوم والفنادق والقدارات والسفن، حيث أنها تتخبأ أثناء النهار في أماكن مختلفة كإطار السرير أو الأثاث المنزلي أو أي قطعة من أدوات المنزل، وتخرج من مخبئها بالليل. وبينت الدراسات أنها تستطيع التحرك لمقدار 30 متر أثناء الليل، ولكنها ميالة للبقاء على مسافة 3 أمتار تقريبا من الإنسان. تختلف ردة فعل الجسم عند عضة البق، وتتراوح من عدم وجود أي علامة إلى تشكيل علامات خفيفة، ويمكن أن تصل لردة فعل تحسسية قوية، مع الأخذ بالعلم أن العضة لا تعتبر خطيرة فيما عدا التحسس الذي يمكن أن يحصل بسببها في بعض الأحيان.
ومثل ما أكيد مستمعينا بيعرفوا أنه العام الماضي شهدت فنادق الداون تاون بنيويورك وبمونتريال موجة من الهجوم رهيب من البق اللي فعلا كان سبب مشكلة كبيرة. يعني
هو واحد بس، واحد بينقل البقى مثل ما بيقولوا من محل لمحل، يكفي انه تتكاثر وتنتقل
حتى بالاواعي. حتى اذا كان مثلا عند بالاوتيل او بيزور احد اصدقائه اللي عنده اياها وقعد على كنباية فيها، لو اخذ بقى واحدة بس
ممكن تعمل كارثة،
تتكاثر وتعمل كارثة. اكيد
سمعتوا، يمكن حسان انت بتهتم بهالشي كتير، انه زبائن شركات الهاتف المحمول بدهم يتمكنوا من التخلص من عقودا مع الشركات بعد سنتين من بداية العقد بدون دفع غرامة إلغاء مبكر. جاء ذلك في أنظمة جديدة أصدرتها الهيئة الكندية للراديو والتلفزيون والاتصالات. وبحسب الأنظمة الجديدة سيتوجب على الزبائن فقط دفع المبلغ المتبقي من قيمة الجهاز، وذلك يعني أنه إذا دفع المشتري مبلغ $99 مثلا لجهاز قيمته $600، بموجب عقد لمدة 3 سنوات يتوجب عليه دفع المبلغ المتبقي من قيمة الجهاز إذا قرر إنهاء العقد بعد سنتين. هي كثير حلوة لأنه فعلا
كثير مهم
الأمر، وكان يعني ندفع مبالغ كبيرة
باعتبارنا دايما عم نحكي كمان بالتكنولوجيا. منعت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية أمس الثلاثاء بيع بعض منتجات أبل في الولايات المتحدة، أبرزها هواتف ذكية وأجهزة لوحية، باعتبار أن عملاق المعلوماتية الأمريكي انتهك بعض وراءات منافسه الكوري الجنوبي سامسونج، وأن سامسونج قد تقدمت في آب أغسطس 2011 بشكوى إلى اللجنة التي منعت أبل من استيراد هواتف وأجهزة موسيقية وأخرى لوحية من آسيا تنتهك براءات سامسونج ثم بيعها وتوزيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا القرار قد لا يكتسي إلا طابعا رمزيا بالنسبة إلى المجموعة الكورية الجنوبية، إذ أنه لا يشمل إلا منتجات تعتبر قديمة نسبيا عند أبل مثل هاتفي الآيفون 3 والآيفون 4 وجهازي الآيباد وآيباد 2.
وهو لا يطال أحدث منتجات أبل التي هي الأكثر مبيعا مثل هاتف الآيفون 5، ومن الممكن إبطال قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية حتى لو كان نهائيا بموجب قرار من محكمة استئناف فيدرالية أو من أمر من الرئيس الأمريكي. وكتبت المجموعة الكورية الجنوبية في بيان أن قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية يؤكد أن أبل اعتادت على الحصول بصورة غير شرعية على الابتكارات التابعة لسامسونج.
بدأ يضل هالشي هذا لأنه في تنافس كتير كبير، يعني حيضل موجود هالشي هذا.
في عنا خبر هلا طبعا بيهم كتير الكبار بالسن، وخصوصي اللي ما عندهم استقلالية بالتحرك، يعني دائما بدهم يهتم فيهم ويقوم فيهم. الحكومة الحالية حكومة مروة عم تتوجه انه تشجع الخدمة بالبيوت، انه ممكن عم تفكر انه هذا بيخفف شوي عن كاهل المستشفيات او الامكنة الصحية انه تهتم لانه بيكلف كتير. بس في عنا فيريفيكاتور جنرال، في رابور للفيريفيكاتور جنرال قال بدنا نعرف شو الحال يعني شو الوضع الحالي للناس اللي بتلقوا خدمة بالبيت، فلأنه في كتير غموض وفي تساؤلات خصوصي على صعيد مثلا انه ما عنا ما في كنترول، لا ما في كنترول على نوعية السيرفيس اللي عم تنعطى لأنه عم تكون غير كافية. كمان في عنا من مركز لمركز بيختلف نوعية السيرفيس، يعني ما عنا شيء جنرال بيجي مثلا من المينيستير دو سانتي لحتى انه تكون ماشي على كل الأمكنة اللي بتقدم هالخدمات. في عنا وقت طويل بدون ينتظروا فيه الكبار بالعمر، اوقات بيصير لثلاث سنين، ممكن يمتد لثلاث سنين على الويتنج ليست، على الداتانت يعني 1000 يوم، يعني هو ثلاث سنين تقريبا لتوصلون الخدمة، مع انه الدولة عم تعمل انفستيسمون بهالمجال بنسبة تقريبا $2.3 مليار عرفتي، و 500 مليون للسيرفيس ديركت.
حلو.
اوكي عم يحاولوا انه يخففوا من المصاريف، ولكن في شغل كتير قبل ما نقدر نتمتع بهالخدمة. هاي الخدمة على فكرة متداولة بشكل كبير بالولايات المتحدة الامريكية جارتنا، عم يحاولوا بكندا يطبقوا نفس الشيء، بس لسه الطريق طويل.
ان شاء الله تكون نسمع اخبار طيبة. هالخبر يمكن عمار يهتم فيه ويعرف عنه شوي. أعلنت المتحدثة باسم مطار ترودو بمونتريال أنه إقلاع وهبوط رحلات عديدة بالمطار تم تأخير الأسبوع الماضي بسبب التواجد الكثيف للطيور بأرض المطار، والذي يشكل خطرا على الطائرات لحظات الإقلاع والهبوط. يعود السبب في تواجد الطيور الكثيف إلى وجود العديد من الديدان بأرض المطار واللي تجتذب الطيور. يذكر أنه توجد مجموعة من مستخدمي المطار يطلق عليها لقب السقارين، وظيفتها ما يسمى إدارة الحياة الحيوانية البرية بالمطار. ومن أشهر حوادث الاصطدام بين طائرة وطيور هي التي حصلت عام 2009 للرحلة رقم 1549 لشركة USAir، واللي سقطت بنهر هاتسون قرب نيويورك نتيجة لدخول طير إلى داخل أحد المحركات.
عم بتذكريني بفيلم الطيور لألفريد هيتشكوك.
غير شيء.
أنا كنت وقتها.
ولا أنا بس سمعت شيء.
هو مضبوط هند بالمطار، بما أنه أنا بشتغل بالمطار، بالمطار مش لما نسمع كل فترة مثل انفجارات صغيرة بيضربوا كأنه حدا عم يصطاد، تسمع صوت طلق ناري صوتي ليهرب الطيور لما بيشوفوا أنه كتر على أرض المدرجات، وعندهم طيور ليهربوا منها، يعني مثل صقر نسر كذا ليهربوا منها الطيور الثانية. الأرض المطار فيها كتير غازون، يعني غير المدرج تبع المطار الأطراف كلها فيها غازون، ولما بصير رطوبة أو تنزل المطار فكل ديدان تطلع لبرا أصلا
وبتشجع الطيور،
بصير في اجتذاب
للطيور، يعني ينتهوا بالديدان معلش ما يقربوا على الطيارة.
وين المشكلة إنه نازلين على طريقهم، يعني بيمروا بقلب الطيارة
يعملوا لاندينج،
لو بيتمشوا كمان بيتمشوا
ولا تكوني بالصورة، يعني حركة مطار مونتريال تحكي ب 300-400 طيارة على الأقل باليوم، فكل نص دقيقة دقيقة في طيارة طالعة أو نازلة يعني.
ما بتهنون بأكلات
أبدا أبدا ما بخلوها.
صار الوقت لا يعملوا مدرجات هوائية يمكن.
حتى انش عندك خبر
بالنسبة لي. آخر خبر بالنسبة لي، صاحبة أطول شعر في بريطانيا طفلة عمرها 8 سنوات. صنفت طفلة بريطانية في الثامنة من العمر صاحبة أطول شعر في بريطانيا بعد أن وصل طول شعرها تقريبا متر. وقالت صحيفة السان يوم الثلاثاء أن بوهندا ستوكوستا تقضي نصف ساعة في اليوم على تسريح شعرها الطويل، وتقوم والدتها بتجميعه على شكل ضفائر قبل ذهابها إلى النوم لكي لا يتشابك شعرها. وأضافت أن بوهندا البالغة من الطول 1.37 متعلقة جدا بشعرها الطويل، وتقوم بغسله بصورة منتظمة بالمستحضرات المقوية للشعر. ونسبت الصحيفة للطفلة قول أنها زميلاتها بيغاروا منها طبعا لأن شعرها كتير طويل، وبنفس الوقت بيحبوا يتفرجوا عليه وهي عم تسبح لأنه بيغطي أكبر مساحة من الماء وهي عم تسبح. ويشار بهالخبر إلى أنه امرأة صينية في 53 من العمر تملك الرقم القياسي العالمي لأطول شعر في العالم بعد أن وصل طول شعرها في عام 2004 إلى 5 أمتار و61 سنتيمتر.
ما بعرف شو بيلاقوا حلو بهالشيء.
بيلبك مشان هيك ما منطول شعر.
بنبأ لوكالة كنديان بريس راديو كندا سيقوم بتغيير اسمه اعتبارا من اليوم، وسوف يتبنى اسم اي سي. بالطبع ستحتفظ الشركة باللوجو الشهير التابع لها، ولكن ستبدأ إرسالها بعبارات اي سي ميوزيك، اي سي راديو، اي سي تيلي إلى آخره، طبقا للمحطة التابعة لها، بانتظار تفاصيل أخرى لحتى نعرف. في هالخبر أعزائي نكون انتهينا أو لسه في عنا إعلان. أوكي تفضل حسن.
بالمحطة نلتقي، نزرع الأمل في قلوب المحزونين لنحصد بسمات على وجوه السوريين، انطلاقا من واجب أخلاقي وإنساني ووطني بحت، وإيمانا بضرورة الوقوف إلى جانب وطن أعطانا الكثير وأهل لهم في القلب المقام الكبير. وبعد نجاح حملتها الإغاثية الأولى تجمع بسمة أمل الخيري، يدعوكم إلى المشاركة في الحملة الإغاثية الثانية تحت عنوان بالمحبة نلتقي، وذلك يوم الأحد في 9 حزيران في صالة البيت السرياني على العنوان 3000 ري إدوار مونبيتسي لابال. الحملة الإغاثية على فترتين ما بين الساعة 12 و3 بعد الظهر والساعة 4 وبين الساعة 4 و7 مساء. التبرع للبطاقة $25. للحجز والاستعلام الاتصال بالسيد غسان صبار على 514-927-9178 514-927-9178.
Please allow me to introduce myself. I am a life coach with the mission to empower individuals to achieve their full potential. I am author of Coach, Inspire, Empower, Change Your Focus, Change Your Life, and president of Rise Up, a private business based in Ottawa, offering services in coaching, training, and consulting. Life is about change, growth, and being for one another. Challenges should make us stronger, not leave us feeling defeated. It is all right to feel challenged at certain times of our life, but it is not all right to have to be alone in such difficult times. Please join me on Saturday, June 15th at my workshop, Transform Your Life, at the Best Western Plus, Ottawa, Canada, Hotel and Conference Center. It is going to be a wonderful opportunity to relax, unwind, and think about the most precious asset you have, yourself.
طبعا أعزائي المستمعين سمعتوا صوت المدربة والكاتبة المهندسة ريم عبد الرحيم يلي كانت دائما معنا ببرامج سابقة. هي مدربة عندها ورشة عمل للتطوير الذاتي بعنوان Transform Your Life، غير حياتك، يوم السبت 15 حزيران جون بفندق بيست وستن بلس أوتاوا كناتا أوتيل وأند كونفرنس سنتر. بتنظمه شركة رايز أب للاستشارات والتدريب بالعاصمة أوتاوا. المهندسة والسيدة ريم عبد الرحيم رح تكون معنا لاحقا ببرنامجنا لترافقنا ونعرف أكثر عن اختصاصها يلي هو بتغيير وتطوير والتدريب المهني وتحسين أداء الأفراد والشركات. مثل ما بتعرفوا أعزائي المستمعين، أحيانا نحن نحتاج لما بنقدم على وظيفة أنه نكون بحالة نفسية عالية جدا ونكون واثقين من نفسنا. هي حتساعدنا أكيد بهالشهادة وبأمور أخرى. خلينا نسمع الإعلان باللغة العربية.
في كل يوم جديد فرصة ذهبية لأن تعيش الحياة بكل تفاصيلها، بجمالها وبحلوها وبمرها. السعادة اختيار يفضله الأقوياء، فكن أقوى من كل الظروف وحول الأمنيات إلى حقيقة واقعة تكتبها في سجلات أيام حياتك الثمينة. موعدنا يوم السبت 15 من يونيو في فندق بيست وسترن كلاس في العاصمة أوتاوا، فرصة رائعة للتعرف على مفاتيح النجاح وأسرار التفكير التي تقودك إلى السعادة. تعلم فن حل المشكلات وتحقيق الأهداف عن طريق التصور وتنظيم الوقت عن طريق التواصل مع أهم القيم التي تؤمن بها. سافر في رحلة إلى داخل ذاتك حيث تتحقق الأحلام ويغمرك شعور بالسلام الداخلي.
ما رح تثبت معك، ما في حدا يسمع، لا يصح إلا صاحي. هيك بيقول المثل، خلي عندك أمل، ما رح تسقط ما في حدا يسمع، لا يصح إلا صحي.
هلأ انت تعرف شي عن الدول الاسكندنافية؟
انا اللي بعرف هذول ثلاث اربع دول، هيك مو اكتر، اربع دول مو اكتر. ودخلك بتعرف ليش هدول الدول متطورين؟
متطورين؟
مين انا الحكي؟ انا عمو. مستحيل، هدول دول متخلفين جدا.
شو هالحكي يا رجل؟
المتخلفين
هدول متطورين عنا جدا جدا، شو هتحكي؟
مستحيل. انا اللي بعرف منيح متطورين. يعني انت برأيك ليش هني متطورين؟
يعني اذا الله ما كذبني هني نتطوروا بسبب واحد بس.
ها؟ وشو هو؟
انا بظن انه هالجماعة تطوروا لانهم بيخجلوا من تاريخهم.
شلون بقى؟
لك مو كانوا تاريخيا بنقال عنهم الفايكينج؟
بل
يعني كانوا همج متخلفين وكانوا يستحوا بتاريخهم وما يعتدوا فيه. انا اتطور.
ونحن؟
نحن نحن منموت على تاريخنا وماسكينه بسناننا، مشان هيك صرنا هون مثل ما انك شايف.
يعني فيها وجهة نظر، بس انا ما بشوفهم غير متخلفين عنا.
شلون بقى؟
شو شلون بقى؟ انا رح اقول لك. يعني الطبيب عندهم ما بيفهم غير بالطب.
ايه وشو فيها هي؟
شو فيها؟ انا رح اقول لك شو فيها. لك الطبيب عندهم ما بيفهم الا بالطب وبس. بس عنا اللي بيبيع خيار وبندوره بيفهم بالطب وبالهندسه. وبالاقتصاد والبوصل والسياسة والنفط، وبيفهم بالبيولوجيا والسيكولوجيا، بيفهم بهندسة المدن،
بيقول المثل خلي عندك أمل
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10 على ديكور الفخم، على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا، أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتعبدات لبنان من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا، لونج بريفي لكل مناسباتنا. 1695 بولفار دو لافنير لافال، 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
بادي ثري بالري لأصحابه فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان.
شو قصتك حايشة لايكتا؟
من شركات الطيران مش عارفة كوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
أجبان وألبان ماري كعبي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شايفيش، عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماري كعبي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كعبي لأينا ابني عكاوي لأينا.
تعرفي يا زينب منيح اللي مشتريت الشنطة. ليش يا تراز مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعت اخر خبرية، مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. تعرفي شو؟ جزيري معي فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
باتي ثري بالري لأصحابه فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل جوا؟ ما بعرف سوء.
طيب شفت النجمة عزيك؟
لك شو نجمة؟ عم إلا شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة عزيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك، وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس. لتتعلم التكنيك مالك إلا أزيك.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
يستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10. عد ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع. تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية. وتابل دوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينغ خلفي مؤمن.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى 54-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء. كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة. صار إلهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et Le Bon, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال مع المستشار المالي السيد مراد حنوش. سيد مراد مساء الخير.
مساء النور أخ حسان، مرحبا عمار خشامي، كيف الحال؟ هند أخ سميرة سينمات.
أهلا سيد مراد، كيف أحوالك؟
الحمد لله.
ممكن تعطينا فكرة اليوم عن آخر أخبار السوق؟
أخبار السوق اليوم أخ حسان كان عندنا تعديل وهبوط حاد، فينا نقول بلش باليابان، واليابان اليوم كان هبوطه حوالي 4% تقريبا ل 13,014، ولحقوا بعدين سنغافورة والهونغ كونغ بحوالي 1.5% 1%، ومن هناك امتدت ل 2% بإنجلترا على الفوتسي 6,419-139، ألمانيا ناقص 1.2% أو ناقص 100 نقطة ل 8,196، ولفرنسا ناقص حوالي 1.87% ل 3,852 اللي هو 73 نقطة. من هناك اتحرك الهبوط ومرق على أمريكا وعلى كندا. كندا كان الهبوط 158 نقطة أو 1.26 على 12,435، بينما الداو وهون فينا ننوه زيادة على قصة الداو وشو صار اليوم خلال النهار، بس كان هبوط 1.4% 1.4% 217 نقطة ل 14,961، وأعلى رقم وصل له كان هو 121. يعني بنحكي فقط خلال 10 أيام صار عندنا تعديل بحوالي 3-4% بالأسواق، لأن الأسواق لغاية اليوم الداو كان مفرجي حوالي طلوع 17%، إن 4 بيكون حوالي 13% اللي لسعته رقم كتير ممتاز بالنسبة لفترة 4-5 أشهر تبع السنة. والناس داك أعطى هبوط 1.4% ل 3400، والاسم بي اعطى هبوط 1.35 ل 22 نقطة ل 1600، بينما السندات الامريكاني اعطى 2.1 سند العشر سنوات. عندك بعدين النفط قفل على حوالي 103، والذهب طلع 3 لحوالي 1400. في أسباب رئيسية وراء الأخبار هذه، مثلا عوج الصبح طلع خبر كويس بأمريكا أنه العمالة زادت حوالي 135,000 وظيفة، والرقم الرسمي هو بيطلع الجمعة بعد بكرة، يعني بعد بكرة هو الرقم اللي الكل بيستناه، كل الأسواق تستناه حوالي الساعة 8:30، وأنا أعتقد بده يكون تقريبا نفس الرقم تبع العام تبع الشهر الماضي. ما أظن يكون في هبوط، إذا كان في هبوط بيكون في خبر كويس، وإذا كان في ارتفاع بسيط بالعمالة كمان منه شيء بعد. فال 135,000 يعني كان رقم كتير كويس، والهبوط هذا أنا بنظري هو فرصة استثمارية جيدة للي بيحاول وبحب إنه يدخل الأسواق، لأنه أو يدخل الصناديق مثل ما تقول أو الشركات، لأنه ما في شيء بضل طالع بالمستوى اللي كنا ماشيين فيه. بس اليابان هبوطها كان كتير حاد أكتر. ليش؟ لأنه الأبينومكس تبعت رئيس الوزراء الياباني المستثمرين ما حبوها كتير، بينما هي ما كانت عاطلة، قالوا كانت كويسة، بس المحللين قالوا إنه كانت يعني تقريره كان بزهق، يعني كيف بزهق إنه عجزهم مثل ما تقول. فمن ضمن المخطط تبعه إنه يصرف 300,000 مليون دولار بعشر سنوات على الالكتريسيتي، على الالكتريسيتي اندستري. نعرف إن الالكتريسيتي باليابان عم بتحاول تأخذ شوي شوي من النوكليير لأنه تأثر بالفوكوشيما دايتشي بلانت اللي هناك. سبب 4%، مثلا طوكيو إلكتريك باور أو شركة الكهرباء تبع طوكيو لحالها اليوم هبطت 16%، وهذا ساهم كتير بال4% الهبوط. دائما الهبوط الياباني بيكون أو الطلوع الياباني بيكون كتير أكتر، حوالي دبل if not more than الحركة الأمريكية، اللي بفرجي أنه حركة الأسواق الأمريكية والكندية هي صحية أكتر أو هيلثي أكتر. فتشجيع رئيس وزراء اليابان كمان كان انه 70% بده يشجع انه الصادرات اليابانية تدخل الاسواق اللي هي حرة بالسوق الحرة سنة 2018، وبده يشجعوا اكتر. طبعا اليابان مجتمع ذكوري مثل ما نعرف، بده يشجعوا اكتر شغل السيدات بالليبر فورس وبالورك فورس. هاي كمان يعني خطوة يعني كويسة بالنسبة لهناك. وامريكا عندك كمان خبر تاني طلع بعد الساعة 2:00، اللي هو مثل ما تقول شو تقرير البيج بوك، نحكي فيه بعدين.
الملاحظ مثل ما تفضلت وحكيت انه الهبوط بيكون حاد باليابان، في له شي سبب معين ولا عم تكون يعني بالصدفة؟
يس، في له سبب. السبب هو السوق الياباني صعب يعني تحليله، والشركات اليابانية كمان صعبة لانه الين كمان بتحرك كتير، يعني بالنسبة للدولار فور اكزامبل اللي هو بيأثر على أرباح الشركات وعلى مؤسسات الشركات. بعدين عندك باليابان صار هزتين ثلاثة العام الماضي كتير قوية، اللي هي الزلزال واللي هو النوكليير، ومن هيك كان تركيزه هو انه يصرف على الانرجي ويصرف على الفحم وعلى الباور بلانتس، لأنه شوي شوي بدهم يبعدوا عن النوكليير. وبعدين السوق الياباني محصور بعدة شركات تقريبا مش مثل السوق الأمريكاني. أنا عندك سوق لهم مثلا تبعت أنا 30 شركة داو، في منهم هبط 3%، في منهم هبط أقل من 1%، بس كلهم الـ30 كانوا داون. ودائما أي سوق بهبوطه إذا كان الاستثمار عم بتعافى هو فرصة سانحة للدخول والاستفادة من هالهبوط هذا، لأنه ما فيك تدخل دائما على العالي، تنتهز الفرصة لكن رح ما بتوقع أنت تكون الفرصة هاي. فاليوم إجت الفرصة هاي وسنحت، بس كمان الأسواق لغاية اليوم طلعت رقم خيالي اللي مو معقول تضل مكمل هيك. يعني إذا ضلينا نحكي بالأسواق كل أسبوع أو كل شهر 2-3-4%، معناه من أنت سنة على 30%، أو هيك شي صارت هذه مرة يمكن بال20-30 سنة، بس بتصير بحدود 20%-16%-15% على إيه الساعي هيك ولا هيك. لكن في تعافي، والأخبار كمان كانت كويسة، يعني لدرجة في مثل بأمريكا شائع بقول لك It's too good to be true، يعني انه اوكي الاقتصاد عم بيتحسن، كل شيء عم بيتحسن، طب ليش الهبوط عم بيصير؟ لانه كثير مرات لما بيصير كل هالتحسن هذا بقولوا خلاص وصل القمة خلينا نبلش نبيع، وهذا هو عكس السير مثل ما بقولوا. عكس اللي واحد يدخل فيه.
طيب لاحظنا بعد من كم أسبوع تقريبا بيكون في دائما الأسواق تكون متحسنة ما عدا اليوم كان فيه هبوط، هذا الهبوط الحاد، هل كان هالشيء متوقع ولا كان مفاجأة؟
أوكي، فينا نقول متوقع منه مفاجأة. مفاجأة باليابان يس 4% رقم كبير خيالي، أمريكا 1.25%، لا يعني هذا شيء متوقع، أول وآخر بده يصير تعديل وهي صار التعديل، يمكن شوية يكمل، لكن إذا بتعمل جراف، إذا بنعمل إحنا هلأ في محللين بتابعوا الشركات، في محللين بتابعوا حركة الجرافز المخطط، إذا بنتابع المخطط بنشوف إنه كل نزول ينو في إله طلعة وكل طلعة في إله نزول، فهذه فرصة سانحة جدا.
هذا المثل العربي، كل طلعة بلا نزل وكل نزل بلا طلعة. طيب وصلنا التفسير. نحن بنسمع دائما بنقول إنه بلاك بوكس بالطيارة، بنقول الريد بوك تابع للسيارات والبلاك بوك تابع كمان للسيارات، ولكن البيج بوك شو هو مفهومه؟
حلو. البيج بوك بالمصطلح الاقتصادي هذا بلش سنة 70 من رئيس مجلس البنك المركزي وقتها آرثر بيرنز، وهلا ذكرت انت بلاك وريد وكذا، هو بلش اسمه الريد بوك بس تغير للبيج بوك سنة 83 لما بلش يعملوه بابليك، لأنه لون الكفر تبع الكتاب تغيرت صارت قريبة على البيج، فصار يسموه البيج بوك. شو هو البيج بوك؟ عندك بأمريكا 12 بنك مركزي لفروع اللي مثل البنك المركزي الرئيسي، هل 12 بنك مركزي بيعملوا كل 8 مرات بالسنة بيعملوا إحصائية، الإحصائية هذه بتصلوا بالتلفونات والإيميلات بالشركات بالمؤسسات بأصحاب الفنادق بالمطاعم وبيسألهم على أحوال الشغل، ما بيكتبوا أرقام، ما فيها أرقام إنه طلع بالمية هالقد ونزل بالمية هالقد، بس بيسألوا كيف الشغل كيف الصرف لحتى يصلوا لنتيجة إنه الصرف الاستهلاكي هو بيأثر حوالي 70% من الجي دي بي الأمريكاني. شو الجي دي بي الأمريكاني؟ اللي هو مجموع كل البضائع اللي تصنع بأمريكا واللي بدها تنباع، 70% من الرقم هذا هو الاستهلاكي أو الصرف الاستهلاكي اللي أنا وإنت والأخت هند والأخ سامي والأخ سميرة بيصرفوه برا. فمثلا عندك البنك المركزي اللي بتكساس بيركز مثلا على دراسات النفط وبسؤالاته عن النفط، عندك تبع البنك المركزي بفلوريدا بيركز مثلا على السياحة، عندك البنك المركزي اللي بكانساس سيتي وهذيك محلات بيركز مثلا على الزراعة. فمن هذه كليتها بكونه هن كيف مدى حركة الأسواق والمبيعات والمشتريات، وهذا أكثر رقم تقريبا بيجي يعني قريب على اليوم اللي بنتشر يعني حوالي أسبوعين. فلما مثلا بعد بكرة نقول لك في عندك رقم العمالة، العمالة رح يحكينا عن الشهر الماضي، ودائما هذا هو البيج بوك. بعد ساعة اثنتين مثلا صار الهبوط أكثر لأنه طلعت الأخبار تقريبا كويسة إنه الإيكونومية عم تتحسن، والتحسن تبعها منه بخوف إنفليشن، يعني التحسن تبعها بطيء مثل السلحفة، لكن إنه بكل المجالات في تحسن وهذه أخبار كويسة. لكن دائما نستغل مرات الأخبار الكويسة إنه نطلع ونقول ما رح يصير أحسن وما رح يصير كتير متحسن أكثر. فالبيج بوك يعني كتير ممتاز. بعدين عندك دائما الإبداع، يعني الإبداع اللي موجود بالأسواق، كيف يعملوا الإحصائيات، كيف يعملوا الاستشاريات من أصحابين الشركات الكبيرة والصغيرة والوسطية. عندك مثلا بأمريكا يعني في دراسة طلعت الأسبوع الماضي كان بدي أحكي فيها، عندك مثلا 51% السيدات هن اللي بيشتغلوا اللي كانوا 11% سنة 60. طيب لما صار عندنا 40% زيادة شو صار عندنا؟ صار عندنا جاب من هالسيدات إنه يصير حالات زواج أكثر، يصير حالات أولاد أكثر، أو يصير حالات تربية أطفال وتربية أولاد، ومن هيك كثرة المؤسسات والشركات الثانية اللي بدها تهتم بهالشيء هذا لما يهمل مثلا بالبيت. وفرجت الدراسة إنه تربية الأم مثلا هي أحسن من تربية الأب، فور إكزامبل اثنيناتهم طيبين واثنيناتهم كويسين، بس بأمريكا عندك السينجل وومن كتير لهم تأثير بالإيكونومي وكتير لهم تأثير بالاقتصاد. يعني شركة هوم ديبو مثلا، شركة لوز اللي هوم ديبو أخذت الفكرة منها من لوز، ولوز جاء على كيبيك باي ذا وي، استنى لتيجي وتشوف يعني قديش روعة كمان هالمؤسسة. هدول كلهم بيعتمدوا كتير على المستهلك او المستهلكه اكثر من المستهلك. واذا رحت انت اي ديبارتمنت ستور او اي مول بتطلع مره بالليست تبع البوتيكات ايش بتلاحظ؟ اكثر شيء المحلات اللي كاتر تو ومن، والاقليه اللي تكاتر تو من فور اكزامبل. يعني بتلاقي محل واحد مثلا بايع او خمس محلات لسوق القمصان او يعني او البدل او ايش من النوع، بتلاقي 20 30 محل مثلا للومن. فالاستهلاك بامريكا كتير يعني عظيم بالنسبه للومن، والبيج بوك بيعطي دائما اخبار يعني كتير دقيقه تقريبا على السوق.
طيب هي بالنسبه للبيج بوك، اما بالنسبه للطريقه المثلى للمستثمر الوسطي للاستفاده من الهبوط اللي صار اليوم، شو بتعطينا طريقه؟
اوكي، هون ركزنا عليها يعني كذا مره قبل سابقا، فور اكزامبل انه كل هبوط هو فرصة سانحة، لأنه اللي بيكون سيريس إنه بدي يعمل استثمارات سواء كان صغير أو وسطي أو كبير إنه يستنى الفرصة السانحة ويدخل. لكن لما تدخل أنت بصناديق استثمارية أحسن من لما تدخل بشركات انفرادية. الشركات الانفرادية الريسك تبعها دائما بيكون أعلى، بينما في شركات ممتازة. لكن لما تدخل بصناديق مأمنة، لما تدخل بهالصندوق هذا يكون معمول جوات بوليس التأمين، يكون معمول على المدى الطويل، يعني ما ممكن إلا تطلع أنت كسبان، لأنه جوات كل صندوق بيكون في أوفر 200-250 شركة، وهي بتكون موزعة بين الاستثمارات وبين شركات البترول وبين شركات الأكل وبين شركات الصناعة والتجارة وهلم جرى. لكن أخبار كويسة يعني راح تضل مكملة بالنسبة للاقتصاد، وفي تعافي موجود، لكن دائما في تعديلات عم بتصير.
بآخر الفقرة أنا بتمنى أنه الأسبوع الجاي يكون في شوية صعود بالأسعار، يعني بالأسواق ما يكون دائما هبوط. بدي يضل في عنا دائما أمل
إن شاء الله.
بإذن الله. أعزائي المستمعين، كنت مع المستشار المالي مراد حنوش، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. ورح أترككم بعد الفاصل مع حكاية مغترب والسيدة مها كلات.
قلبي عن كنت فعاد السورية، كل دقة بدعي وقبل يلا يحمي. Yeah.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ليالي يمال الشام. تابعونا، نحن معكم اليوم للساعة 10 مساء. عنا فقرات متعددة. فقرة الحالية، الفقرة الحالية هلأ فقرة حكاية مغترب. حكاية مغترب مثل ما بتعرفون نحن بنسمع لقصص، قصة من قصص جاليتنا السورية، رحلتهم الاغترابية من لما تركوا سوريا لوجودهم، المصاعب والنجاحات يلي صادفوها. بصرنا اليوم انه نستضيف سيدة مها كلاس، ماجستير بالتاريخ. اهلا وسهلا فيكي.
اهلين، شكرا.
طبعا معنا كمان سميرة بترافقنا بهالرحلة اللي رح نسمع حكايتك الاغترابية. بالبداية بدي اسألك، كم سنة صار لك هون بمونتريال؟
بكانون الأول بكفل 24 سنة.
أوف، قديمة. تمام، يعني معناتها في عنا قصص وحكاية كتير رح تحكي لنا.
يعني كتير، يعني أكيد بليانة.
رح نبدأ أول ما حطيتي رجلك بمطار ميرابيل، كان وقتها مطار ميرابيل. شو كانت أحلامك؟ هل انصدمت أحلامك أو الصورة اللي حطيتيها أول ما فكرتي بالهجرة لهون كيف كانت؟
يعني بقدر اقول لك انا مثل كل الاشخاص، اللي كل واحد عنده قصه بالنسبه لرحلته بالهجره. بعض الناس هن مهيئين، والبعض الرحله عمرهم حضروا نتفه، والبعض كانت رحله هجرتهم كثير مفاجئه. لا، انا بقدر اقول انه كان هو حلم انا وصغيره احلم. يعني انا بعرف انه كنت العب انا واخوي الاكبر مني بسنتين، نلعب انه نحن مسافرين على امريكا. هي على الطفولة. هلأ إذا سألتيني منين إجت الفكرة، هي إجت إنه أنا جدي وأخوته بعتقد أيام سفر برلك حطوهن على الباخرة، سفروهن على أمريكا، راحوا غابوا. ما بعرف أنت بتعرفن القصة مشوقة. ما بعرف جدي، لا أنا ما بعرف جدي مزبوط.
الوالد يمكن
طبعا نقل القصة هيك مشوقة للأطفال، للولاد يمكن، وخيال واسع مع قراية شوية كتب. فطبعا كان لعبتنا المفضلة إنه إحنا رايحين على أمريكا. هاي وانتهت بعدين طبعا. بترجع بقى المرحلة الثانية من حياتنا يلي هي الدراسة الجامعية كحموية بمدينتي. طبعا كان عنا جامعة وقت اللي أنا تخلصت الثانوية الفرع العلمي، بس طبعا مثل كل التلاميذ يلي مرات بمدنهم ما عندهم الفرع اللي بدهم يدرسوه، أنه موجود جامعة بس ما في فرع، بدهم يتخصصوا غير شيء. وكان لازم أنا أتوجه لمدينة تانية، وخياري بالنسبة للمدينة التانية بما أنه أمي لبنانية خلاني أنا لبنان، يعني بس كولادة ومقضية أكثر أوقات ببيت جدي. فطبعا الاختيار كان أنه لبيروت.
هي أول هجرة لألي.
هي أول هجرة، وهي هون بقدر أقول أنه هي كانت المرحلة التحضيرية للهجرة، مع أنه الهجرة شو ما كان نوعها هي صدمة، يعني فيها تزعزع لو أنه كانت حلم. فكانت أول رحلة إلي لبيروت. تروحي لبيروت مثلا، صحيح هي عفوا هي رحلة مثل كل أنه أنا معودة عليها، بس لما تكوني خارجة من البيت غير لما تكوني ضيفة. وبعتقد هالرحلة هي أثرت فيي، بس الفرق أنه أنا كنت صغيرة ومعتبرة حالي ساعة اللي بدي برجع، برجع على بيتي، برجع أهلي، عندي فرصة، ما لنا مشكلة. برضو فيها عذابات كتير. إذا بقول لك يعني يمكن مثل كل الشباب يلي بتغربوا كان عمره 18 سنة، يعني بمعنى إذا بدنا نحسبها 18 بسوريا 18 بلبنان، بعدين هلا 24 هون، ما لازم تكون
ما لازم تقول عمرك،
ما لازم تكونوا صابرين بالحساب. بقى 18 سنة ببيروت، خاصة أول 3 سنين يمكن بكيت كتير على أساس أنا كمان صغيرة وطالعة من البيت وناقص علي الأكل، ناقص علي كل العناية يعني. فكانت مشكلة، بس على السنة الرابعة كنت منيحة، بعدين واحد بيتعود. فهي أنا بقدر أقول هيك بنشوف مثلا اللي راحوا على أوروبا، هيك اللي خلصوا حتى الجامعة وأجاهم عرض شغل. فمن بعد 18 سنة طبعا أنا عشت الحرب اللبنانية، يعني عشت المآسي، فكان لابد من تكملة الطريق لجهة معينة، وليكن الحلم. وبهالوقت كانت كندا هي النجمة الساطعة بفترة الهجرة، كانت هي النجمة.
طيب أنت الفترة اللي قضيتيها ببيروت أو بلبنان بالأحرى هي كانت فترة تحضيرية للهجرة الثانية لكندا؟
طبعاً. ايه طبعاً، لما بتكوني صغيرة وبتتعرضي لكل المآسي اللي بتعرض طبعاً هناك بين أهلك، بين ناس بتعرفيهم، بس أنا ما بعرفه، يعني أصلاً أنا حموية. حتى لو بدي أقول لك مثلا بيت جدي ما كانوا ببيروت، عندي قرايبين بس ما حدا جنب الجامعة. بروح الصبح ما بروح، ما أنا طالعة من بيتي، وقت أرجع ما برجع على بيتي، عم برجع على بيت الطلبة، يعني عم برجع على بنات كمان هن بلفوا على بعضهم أكثر. أنا الغريبة، يعني نحن كمحدة غريبة بالنسبة ل عندك معاناة ما عندهم ياها. هن بيقدروا يروحوا بآخر الجمعة عند أهلهم، أنا بدي أروح ماكسيموم عند قرايبيني. يعني كل هاي معاناة، الشوارع ما بعرف كلها أساميها، ما بعرف أتنقل. يعني إذا بدي أقول لك
إلى صغر سنك، يعني أكيد طبعاً هي المرحلة، يعني
هي معاناة غير عن معاناة الكبر
أكيد،
بس إنه كتحذير. مثلاً الأعياد، أول عيد برات البيت كمان هو عبارة عن شعور غريب، وهلا أحكي لكم إذا قصة بتضحك. أول عيد مرق علي كان لي كم شهر هنيك، والناس كلها عم تتحضر. طبعا بيت الطلبة صار فاضي تقريبا، ما في إلا تلميذة واحدة قالت لي هي رح تبقى مثلي متأخرة، لأنه طبعا أهل أمي رح يجيبوني عند أهلي. بهالوقت أنا ما بدي أقعد كل النهار، انزلت على السوق اللي على السوق اللي بعرفه، يعني بروح وبعرف أرجع، هاي ماكسيموم. وصلت على محل جاتويات مشهور والناس كلها عم تشتري، وأنا شفتهم فرحانين، فأنا كنت حاسة بحزن شوي
لأنك لحالك وما
لحالي وما عم بعرف شو بدي. فت على محل جاتو أصلا ما عندي هدف، بس قلت حسبت أنا وهالبنت الموجودة ببيت الطلبة باخذ لجاتو معي على أساس أنه أنا عندي مسؤولية عشان فرح حالي. وقفت وقلت له بدي ست قطع، اثنين منها واثنين منها، وهداك الزلمة ما عم بيحط لي بالعلبة، هو بيسألني شيء وأنا برد له ست قطع، وبيسألني طلعت بعدين عم يسألني نص بنزينة ولا بنزينة، لأن بحضر العلبة وأنا بعدني عم بتاخد. وضحكت، يعني هيدا كسرت لي شوي، وقال أنا كنت كتير حاسة حزينة، وضحكت على حالي إنه يعني هذا أول عيد بتذكر كتير كان صعب.
أكيد. هلأ بدي أسألك، أول ما جيتي على كندا رح نحكي عن رحلتك بقى وكيف تكونت شخصيتك. يعني كل إنسان لما بيطلع من بلده بتصير عنده نوع من الخبرة أو نوع من يعني بتبرز سمات كثيرة بشخصيته. بكندا شو أخذتي أول ما يعني؟
طبعا هلأ رغم كل، أنا كانت رغبتي أنه أطلع وإجي، أولا حقق حلم طفولتي، ثاني شيء أطلع من بلد عم يعاني كتير وأنا عانيت فيه. يعني ما وقت اللي وصلت كان عندي الصدمة مع كل التحضيرات، الصدمة أنه هو هالوصف، مهما يعني ما كان عندنا هالتقريب مثل هلأ هالإنترنت الموجودة اليوم، من 24 سنة ما كان في أنك تزوري شوارع بغير بلد كأنك أنت موجودة فيه، فكله على وصف الناس، يعني على بعض الصور اللي أنت بتوسع لك خيالك، وبيصيروا يقولوا لك تشبه هالمدينة إذا أنت بتعرفيها. تجي بتنصدمي لأنه المساحات أوسع بكتير بكتير من أي مساحة أنت شفتيها بأوروبا، يعني الشوارع ضخمة، محطات تعبئة البنزين هي كبيرة، كل شيء بيكون ضخم وبعيد عن هيك
الصورة اللي هي
الصورة اللي فيها نوع من الحنية، القرب هيك، الشوارع كتير ضخمة، البيوت بعيدة. بس اللي بضحك أكثر من هيك أنه أنا لما وصلت كان عمري 36 سنة، وكان في صدمة بين الشرق والغرب. جاي عمري 36 سنة غير متزوجة، فأنا بالعقلية الشرقية مع الأسف البنت العانس. وصلت لهون كلهم بيقولوا لي أنه أنا الصبية اللي شو بدك، كان هي صدمة، هي أكبر صدمة إلي.
أنا غير منطلت، غير عقلية،
واستغربت.
غير عقلية بالنسبة لمين؟ للعرب اللي موجود
طبعا، بالنسبة إلي حتى أنا ما عم لوم حدا، أنا جاي بعقلية أنه 36 سنة يعني شيك، بس برضو منيحة، لأن كل اللي بيقولوا هاجروا قبل الأربعين، هاجروا يعني شيء كتير منيح أنه واحد يهاجر أصغر شوي. بس 36 بعدين وجدت أنه لما بدي غير المهنة، لأن أنا مهنتي كمدرسة للتاريخ والجغرافيا للصفوف السنوية هون ما أنا مطلوبة أبدا، يعني حظ أني أخذها صعب جدا. فكان عندي أول ما توجهت فتحت كل الشبابيك، ما خليت يعني ما بعتقد في جامعة ولا معهد ولا مؤسسة ما عملت فيها مثلا نوع من الاختبار أو انتسبت إلها وأخذت فيها دروس. وحتى
يعني أنا بس بدي يعني أقول شغلي هون، الحقيقة هالبلد هاي ويعني أنا بعتبر حالي محظوظة أنه أو كل ست أو عربي بيجي على هالبلد محظوظ، لأنه فعلا يعني بشبه مونتريال مثل سيدة بتفتح لك إيديها أو أم بتفتح لك إيديها. أي شيء بتحبي أنك تكسبيه كمعلومات كعلم كدورات
طبعا
مفتوحة ومجانا، أغلبها مجانا
حتى لو
يعني مفتوحة الأبواب للكل. أول ما توصلي بيعطوكي بالمطار حتى بتاخدي كل المعلومات، وين بدك تروحي، وين بدك أقرب مدرسة عليك، كيف بدك تسجلي هالشيء هذا.
يعني حتى الكلفة للمهاجر ما غالية، حتى في مساعدات إذا واحد اضطر للمساعدة ما كان هذا. بعدين التجربة مسموحة، بتدخلي بتعرفي أي وقت، بتنسحبي أي وقت من هالتسجيل طبعا، وكله هذا كله خبرة وكله معلومات بتتجمع. لحتى
شو درستي بعدين؟ إنه من التاريخ والجغرافيا،
من المعلمة لوصلت لهون. اشتغلت أول شغلة كانت هي البنك، والحقيقة أنا بالبنك ما حبيته أبدا. أخذته بعد كور قصير ومكثف مدة 3 شهور، وكان خاتمته أنه أو بتوجه لشركة أو بتوجه لبنك. ولما سألت الإدارة أنه أنا ما إذا كان النتيجة تكون بنك ما هذا البدلية، قال لا منشوف للأخير. بالأخير طلع أنه لبنك. اشتغلت بنك ناسيونال، ما بقدر أقول أنه ما هن كانوا كتير لطفة، بس الحقيقة هي الصدمة. أولا أنا ما بحب البنك، علما أنه هاي البابا كان اصلا بالبنك، بس انا ما عندي هالهوايه،
ما لقيتي حالك بهال،
ما عندي رغبه من البدايه اني افوت، بس كنت مجبره مشان الخبره الكنديه. دخلت على بنك ناسيونال واشتغلت لفتره، وكثير كانوا لطفه، كثير الموظفين كانوا لطفه معي، واعتبرت اني محظوظه، بس ما لقيت نفسي
بهالوقت نفسه. كنتي عم تدرسي ولا
طبعاً
نفس الوقت اللي انت عم تشتغلي فيه شو كنتي عم بس
اول تدرسي؟ لا يعني اذا بدي اقول لك للدراسه، بعتقد ما خليت جامعه ولا معهد ما دخلت له واخذت فيه شيء، لانه اول ما وصلت حتى دخلت على البنك ما دخلته هيك اني رحت اقدم، ما كانت بهالسهوله انه واحد ياخذوه، ما كانوا عايزين. فدخلت على هالكور المكثف 3 شهور، وكانت من بعده عبارة عن تمرين مدة أسبوعين، يا بياخدوكي أو أنه بتكتفي بهالجمعتين. فوظفوني ببنك ناسيونال من بعد الجمعتين.
هل هي هالنقطة هي هون أو هاللحظة هي كانت من يعني أهم المصاعب اللي واجهتيها، ولا في أشياء ثانية
واجهتها؟ لا في صعوبات كثيرة، بس أنه واحد ما بده يعد الصعوبات. يعني هلأ الصعوبات موجودة وهي بتنزلك، يعني بتضغطك، بس ما بده واحد يضله قاعد.
عندك كان طموح،
عندك طموح وعندك شغلة لازم نعرفها، انه انسان اذا بيكون محضر انه الهجرة عادة يعني كتير بيكون واحد محظوظ اذا بيرجع للصفر، لانه اكتر المرات مع كل المؤهلات ترجعي تحت الصفر. انا بقدر اقول اني نزلت تحت الصفر برغم كل مؤهلاتي.
هي البداية يمكن
دائما إيه؟ بس ما معناته اني ماني حابة البلد. انا كتير كنت مبسوطة، بس عارفة انه الطريق صعبة، ما انا كانت هينة
خاصة لحالك. يعني انت عم بتواجهي كل هالشي هذا وانت لحالك وحيدة بهالبلد.
لا عندي اخوي كان سبقني، اخوي بحسب انا اخوي الاصغر مني بحسب تشجيع مني كان هو سبقني وانا جيت. لا بس طبعا انه ما حدا بيقدر يعطي قرار لحدا، مشان هيك بقول انه حتى لو عائلة من 5 اشخاص كل واحد عنده حياته، يعني عنده معاناته وعنده طريقه الخاصة.
بس في اوقات مثلا اذا الواحد كان في عنده مسانده او
هي بتختلف. انا لما جيت
يعني الاحساس بانه في حدا موجود جنبك
غير شيء اذا جيتي متزوجه، ما بي اذا جيتي في عندك قرايبين قبلك او جيتي للدراسه صغيره بالجامعه بيعلموك كثير. يعني مثلا بعرفها انه بتدخلي على الجامعه هذا بيقول لك شو تعملي شو تجيبي، بينما هون حتى لو فتت
تعتمدي على نفسك اكثر شيء،
وخاصه انه انت صرتي ناضجه وبدك تغيري بقى تحولي طريقك، ما بدك تبقي باللي انت فيه. والحلو انه عم باخذ كنت الاراء، اي راي اخذه ما كان في ولا راي زدته، كله اخذه. ومن جملتهم وصلت اني انتسبت للاش اس اي،
حلو،
بعمل جيستيون ان ادمنستراسيون علوم اداريه، علما انه حتى الاربع سنين كاملين اللي لهلا بشكرهم كثير كثير الاساتذه لهم فضل علي، انه من اول جلسه باول كم ساعات كل الاساتذه اللي مرقوا طبعا بحبوا يتعرفوا على التلاميذ، وكنت الفت نظر لان على حسب الخبرات اللي عندي، وكلهم كانوا يتوقفوا بعد كل درس بيحكوني برا، وما حدا كان من رايه ابدا اني اجي اعمل اربع سنين بوقت اللي انا حامله ماجستير، وكنت مبلشه اصلا بالدكتوره، كان ثاني سنه دكتوره لما اخذت الفيزا وتركت، فما كان حدا من رايه انه انا انتسب اربع سنين، فكان لازم انسحب وادرس بنص وقت تام بارسيال وادرس بهالوقت كمان نص، انه اخذ الدراسه والخبره العمليه بنفس الوقت، لانه مهما واحد درس بده يرجع لنقطه الصفر رح يسالوا وين الخبره، رح يكون ناقصه الخبره.
يعني قديش هالشيء هذا فعلا حلو بهال، يعني نحن ببلادنا ما بيكتسب المراه بشكل خاص، ما بتكتسب هالخبره اول ما بتقدم على شغل او اول ما بدايه حياتها العمليه او الدراسيه حتى، بس انت هون اكتسبتي خبرات كثيره بمجال قصير، يعني هذا كله بمجال كم سنه؟
يعني انا اصلا ما وقفت يمكن الدراسه الا من كم سنه اذا بدي اقول لك، يعني بس انه كله للاحسن والاحسن والاحسن، ما في شيء عملته هيك لل
اندمتي عليه؟
لا ابدا ابدا، كله كان منيح. هلا كمان الشغل اللي نحن هون بنشوفها يمكن هلا تعودوا عليها ببلادنا بس ما كنت انا متعوده عليها وتعودت، مثلا كنت بالجامعة بعرف انه تلاميذ الجامعة قدروا يكبر عمرهم 26-27 لازم يكونوا مخلصين، لما كنت شوف فوق 30 سنة بالجامعة كنت اسأل شو عم يعملوا، والله عم يعمل تاني اختصاص، شو صاير عليه؟ كنت افتكر انه الانسان خلص بياخد اختصاص
ويعطيه
عنده. جيت لهون لقيت اول اختصاص والتاني والتالت
حتى في بيرجعوا على الجامعات بسن متأخرة يعني وما
بيقبلوا يعني هذا اللي رجعت. فحسب نصيحة الاساتذة رجعت دخلت على مجيل وعملت شهادة باللغة الانجليزية، وقبل ما خلصها انتسبت كمان لمجيل لقسم الكمبيوتر للكمبيوتر ساينس، واخترت مادتين واول ماده نجحت والثانيه، بعدين طبعا اجاني انذار من الجامعه انه لازم التزم بشهاده معينه والا ما بيعترفوا بكل دراستي، وانتسبت للسيستم اناليست اند ديزاين واخترت منه الداتابيس، وعلى أساسها كتير حبيتها وهي مطلوبة لكل مجالات العمل.
صحيح.
بس بهالوقت كمان حاولت مع ترغيب العالم انه ارجع للتعليم ودخلت على انيفرسيتي دو موريال.
برافو عليكي اسم الله، يعني ولا عندي
ما ضيع
ما في توقف ما في عنده ملل،
ما بعرف مين بتشبه
تنهل
يعني
في ناس مثل سميرة لا حط كور بيدخلوا بكور،
يعني كنت عم جرب افتح المجالات لشوف ما اندم بحياتي اعمل الشيء اللي بحبه، دخلت على اليونيفرسيتي دو موريال مرتين سجل سيرتيفيكا دانسينيومون شهاده تعليميه للمرحله يلي التكميليه يعني بين قبل الكوليج، بالمرتين وقت شوف النموذج تبع التلاميذ بهالعمر خاف منه
ونيتكوراجي
انسحب لانه تعودت اعلم 18 وال20 فصعبت علي ارجع اشوف
اكيد يعني مختلفين بهالعمر هذا كثير مختلفين.
ايه انا بسمع انهم صعبين، ما عندي اولاد، ما عشت هون ما بعرف الاولاد هون، وبالحالات انا مره واحده مجربه بالمدرسه وقت كنت اعطوني صف بس للصغار، يعني صار معي قصه بتضحك، ومن وقت قررت انه لا انا وصغار عندي حديثي شوي اكبر من استيعاب يمكن الولد، مع كل انا محبتي لهم ممكن يخافوا شوي انه من حد هيك طريقه الحديث، بقى لقيت انه انا كتير صعب لهالمرحله. ولا
يعني مدام ما قديش عندك هالطموح، يعني قديه حلو هالشيء هذا، وقديه اللي عم يسمعك هلا بحس اي شخص جاي جديد على البلد انا بدي اعمل وانا بدي انتسب. هل برايك انه المراه العربيه يلي الكل بيقول عنها بيطلق عليها انه لا هي بالبيت هي ما بتشارك كثير، عم نشوف نماذج الحقيقه هون انه تثبت العكس اكيد؟ يعني
طبعا المراه يعني هلا وخاصه يعني المرأة عنا ذكية، إنه المرأة السورية. أنا ما بعرف من صديقاتي بالمدرسة اللي كلنا خلصنا المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ما بعرف في مرأة منهم مثلا جاهلة أو بقيت غير منتجة، سواء كان بالمنزل منتجة ثقافيا أو
تشتغل على حالها،
أنجبت وخرجت أولاد ناجحين، أو هي اشتغلت أو أخذت مراكز ومناصب وشهادات عالية. يعني المرأة هي مرأة مثقفة، يعني مرأة ذكية، ما أنا
لما بيفتح لها المجال،
أي وقت ينفتح لها المجال. وطبعا كمان العلم كان مفتوح لكل العالم
أكيد. وين هلأ شغلك عملك؟
أنا مؤخرا أخذت التقاعد المبكر لطبعا ظروف شوي خاصة، وبس عجبتني لأنه طلعت بشيء. هالمرة عم اشتغل لحالي، حققت شيء. كمان هون بذكر قديش نحن، بذكر معلمة من معلماتي بالثانوية بحما بمدرسة السيدة عائشة، كان فرع بالفرع العلمي، مرقت عنا مدرسة يعني لوقت قصير، أنا ماني عاملة أدب مزبوط، طلبت منا قصة قصيرة وطلبت نقراها من بعدين. وقت قريت القصة قالت لي بكل وضوح، معها ما تنسي انه انت يوم من الايام تقدري تكتبي كتاب
حلو،
تكتبي قصة. فطبعا الظروف الصعبة اللي مرقت فيها مؤخرا، الفترة اللي قررت اخذ فيها التقاعد المبكر،
بأي عمل
اشتغلت بشركة من بعد البنك، ما حبيت البنك، ما كان هو
حلمك يعني.
الحلم تبعي أبدا، فضلت الشراك. اشتغلت بشركة بتعمل البلاستيك، وخاصة اللي كان يعجبني فيها هو تحضير المواد لأفلام ديزني. يعني قبل ما يطلع الفيلم كان مفروض يكون في عنده كل الألعاب والقطع، الستانسل والأشياء اللي اللايت كاتشرز هدول، فكان تدقيق بهالشغل.
تركتهم
بأربع سنين، كنت عم بدرس بمجيل بقسم الكمبيوتر. دخلت بعدين على CAE للسيموليتر، الشركة اشتغلت عندهم 12 سنة، ومن عندهم أنا طلعت
بيشتغلوا مع بومباردي،
بيشتغلوا يعني نحن
بنعمل
بومباردي، منهم جزء، هن شركة لحالهم بس في تعامل كتير قريب بين بعض. نحن نصنع السيموليتر، يعني CAE تصنع السيموليتر وهن عندهم الطيران للطيران، نحن لتدريب الطيارين. وصار عندهم مدارس بعدة مطارح للتدريب.
إذا من حلم من ترك عملك والتفرغ لحلم المدرسة اللي يعني هي اللي حفزت فيكي هالموهبة هاد إنك تكتبي كتاب،
وهذا اللي صار. يعني بأقل ما صار بعد سنة على بدايتي بالكتاب، الكتاب عم يطلع باللغة الإنجليزية،
اللي هو اسمه
Unexpected Journey، يعني رحلة عمر غير متوقعة. هلا عم بدي بلش
بها. هو مثل سيرة ذاتية؟
هو عبارة لا ما هو عبارة عن فيكشن خيالي. القصة بلشت خيالية، معقول تتقاطع مع مثلا
أحداث تاريخية
من لا، هو كله الموقع كله خيالي والأشخاص كلهم خياليين. له الكتاب له جزء ثاني وجزء ثالث.
ربما بمرحلة الإعداد له، بمرحلة
الكتاب الإنجليزي بالإدت بآخر الفصل منه. أنا بالتدقيق فيه باللغة لغويا بالجزء الأخير منه، آخر فصل. يعني قريبا بدي يكون عم واجه مسألة الطباعة والنشر، وصار في عندي اتصالات مع دور النشر بس عباس لأخذ الرأي.
يعني أنا بحضرتك يعني بتحكي الحكي هاد، واليوم الحقيقة في كان يعني قريت مقال أو إصدار عن دار دون يمكن للنشر، هيك بالعربي مكتوب، ما بعرف هي داون أو دون للنشر، في كاتب مصري عايش بمونتريال كمان مثل حضرتك مؤلف كتاب الحقيقة، وأحداث الرواية كلها بتجري بمدينة مونتريال الكندية اسمه، والمشروع اللي عاملينه حكايات عربية بمونتريال بتبنى دار هالنشر هذا، وهن عم بيهدفوا لأعمال العرب المقيمين بمدينة مونتريال. هل حضرتك مفكرة انه يعني تسروي الأحداث أو أحداث الرواية كلها هي بمونتريال؟
لا، الحقيقة هي بمدينة خيالية جدا، المدينة خيالية، لأن أنا عندي الهدف بالقصة هي الأحداث المشوقة، بس كمان فيها نوع من التوجيه، التوجيه وعناصر أو شخصيات الكتاب عندي، مع احترامي للرجال والرجال لهم دور كتير مهم، بس عناصري هلأ نسائية كلها ودورها مهم جدا، يعني بشعور أو بدون شعور أنه بدعم وجود المرأة، بدعم نشاطها، وبدعم كون الرجال أنه كمان يكونوا مساعدين لها، يعني عرفتي دور أنه أنا بقدر أقول، هلأ بقدر أذكر أنه أنا بهالوضع هذا أو بهالشخصية هاي، هو الفضل ما بس للنساء بعائلتي، هن الفضل للرجال بعائلتي.
يعني
والدي، والدي هو اللي أعطاني القوة اللي أنا هلأ مثلا هالثقة بالنفس أو الفكر أنه أنا بقدر أعمل شيء. كمان والد أمي، جدي اللي كان له دور مهم فيي، مثلا عمي وقتي اللي كلام مثلا أنه تشجيعي، أنه أنا الرجال بعائلتي، خالي، أخوي، كلهم هدول الأشخاص كتير مهمين بحياة المرأة، فأنا شجع المرأة، والمرأة كتير مهمة والرجل كتير مهم.
كان يعني لك نشاطات بهالخصوص بمونتريال؟
لا،
لا مثلا لتحكي عن قضايا المرأة؟
لا ولا مرة.
كان فكرنا بفتكر اجت فترة عملنا يعني بس لقاءين او ثلاثة،
يعني نحن عنا مجموعة خاصة انه بين الاصدقاء بنرفع معنويات. انا اللي بقدر اعمله، الحقيقة قدرت اعمله على صعيد شخصي بس، هو انه وكنت كتير ممنونة لكل الوظائف اللي اشتغلت فيها، للادارات، للرؤساء اللي كانوا متفاهمين، كانت اشغالي دايما دوامي كان فليكسيبل مرن. انا بعمل عمل تطوعي للنساء اللي المحيطين فيي، للسيدات اللي ما بيقدروا يعبوا طلبات للدوائر، اللي ما بيقدروا
ضمن مؤسسة معينة،
لحالي. ففتحت هالباب لبعض الأشخاص، وهو كان عن طريق والدتي اللي بس هيك أخذت درس واحد يعني، وصار عنده أصدقاء انه سيدات، والسيدات جابوا لي سيدات، حتى سيدات ما بيحكوا ولا لغه يعني اسبانيول. وقدرت باني اخذ لهم كلهم وراهم، افهم الدوله شو بدها وراهم شو عندهم، عبي الطلبات وياخذوا مثلا الجنسيه. سيدات العربيات بقدر اخذهم على المستشفى وكون معهم وقت الفحص، طبعا بتعرفي
مشان الترجمه،
مشان الترجمه لما الفحص الطبي يكون صحيح ومتين، خذوا نفس الى اخره، بعدين لما اعرف النتيجه مفروض اقول لهم اياها. وبحالات مثلا في حالات كمان صعبة، أنا لازم دور لهم على طبيب بيتكلم بيحكي اللغة العربية.
طب كيف بيتصلوا فيك يعني؟
عندي صار أسامي، صار عندي بعض السيدات يلي بيقدروا، يعني أخذ السيدات يلي مزبوط بحس إنه
بحاجة
لحالهم، لازم أنا أكون جمهور، وهذا بيجيب يعني بيسعدني إني أكون طبعاً. أنا وحتى عندي مثل بيقولوا مثل وكالة، يعني وقت أنا بحكي مع الدولة اسمي موجود بالدوسية تبعهم، بالفايل تبعهم، فبيقدروا يعطوني النتيجة، بيقدروا يقولوا لي، يوجهوا لي إلي الموعد، بيقدروا برافقهم بكل هاي. وبعتبر إنه هاي المساعدة هاي شغل مهمة، إنه بتريح ضميري أكثر من إنه تركدي بس الواحد وقت يكون خلاص وقع وانتهى ما بيعود ينفع بشي.
حلو، يعني قدي عندك هالنشاط وهالهمة وما زلتي بتحلمي وما زلتي، شو أكثر شيء صعوبة لقيتيها بهجرتك، خلال هجرتك للبلد؟
صعوبة بمعنى صعوبة، هي الحياة كلها صعوبة إذا بدك، يعني ما في شيء هين مثل وقت، يعني صعوبة بس إذا بتحلليها أو إذا بتاخديها بيها بتشوفي إنه هي نعمة. مثلا أكبر صعوبة الناس بيحكوا عنها هو ضيقة الخلق، أو أنه مثل السمكة طلعوا من محيطهم، طلعوا من المي، معهم حق ضاق نفسهم، انقطعوا عن العالم. بس إذا واحد بده بيحللها نتفة بلاقيها أنه هذا شيء طبيعي ولازم نتجاوزه، لأنه ما فينا ناخد كل المنيح دائما نحطه سوا، كيف أنه الصعوبة بتجي أنت هون تطلعي تسكني اول شيء بمحل ما بتعرفي كل الناس فيه، بتطلعي بكير ما تشوفي وجه بتعرفي، تمشي على الطريق او بتسوقي سياره او بتطلعي بواس ما بتعرفي الناس، تشتغلي مع اشخاص لو كان عددهم بالمئات، ما بتعرفي حدا منهم، بتحكي عن كتير اشياء، بتحكي عن الطقس وعن، بس ما بتحكي عن فلان تجوزت خطبت فلان شو صار له. ترجعي عبيتك نفس التراجيب تعمليها، بتفوتي بتطلعي بتحضري اكلك، بينما بحياتنا بمدينتنا او ببلدنا غنية والتواصل مع الناس هو اقرب، لانه تفتحي عينيك ما ضروري تحكي مع حدا، بتسمعي صوت الجار، شوفي هاي السيارة طلعت، هذا راح اجا، توصلي بتسلمي على عدة اشخاص حتى لو بابتسامة بتفوتي على شغلك، لو ما بتعرفي الناس قليل بتعرفي لك شخصين ثلاثة بخبروك عن ثلاث أربع أشخاص،
تحكي لك مع عشرة بالمثال،
تحكي يعني على بيتك سلامات وإلى آخره، بتوصلي على البيت مانك بحاجة يعني ردي أنت انتليتي، أو يعني الإشباع النفسي الإشباع العاطفي الإشباع الاجتماعي إن وجد بحياتك. فأكبر صعوبة لنا نحن هون الانقطاع،
والحياة العمل التطوعي هو بيسد كل هالفراغات اللي
معها. أنا من معرفتي فيها طبعا لأنه مو من هلأ من زمان، بعرف أنه عندها روح الأول شيء التعاون، ثاني شيء العطاء، وأهم شيء المشاركة، المشاركة بالمجتمع. مثلا أي شيء بتذكر يعني أي شيء فينا نعمله سوا، كنا دايما نحكي في عنا نظرات مستقبلية أو مشاريع مستقبلية نحكي فيها أنا وما، وكان ما عنا مشاريع سابقة يعني أي شيء ممكن يأمن أي نشاط، وبتكون في المرأة تثبت نفسها، كانت معها طبعا من أول المشاركات.
لا يعني في فضل كمان لسميرة أنه أنا هون بالنسبة
هي نفس شخصيتك على فكرة، يعني أنت عم تحكي أنا عبلاقي كتير في تقارب بين شخصيتك،
يعني أنا هلأ موجودة هون بسميرة، ولما كان في عنا النادي السوري كمان كانت سميرة هي العضوة اللي دخلتني بالنادي، عندها نشاطات وفي
حتى زيانة امبارح قلت لها يعني ما بتعدي بالبيت ابدا، لانه كل ما بتصير فيها كنت بكور وهلا بالمدرسه
يمكن ايبر اكتيف
بس خفت شوي سميرة بكون هذا الشيء بيجيكي بعدين بخبريه منيحه.
هلا في سؤال يعني انا كثير انا بحس فيه الحقيقه بعد غربه 24 سنه عن بلدك، انت هون ملك كندي، يعني بتحسي حالك ملك كندية 100% صحيح؟
طبعا لا، يعني انا لقلك عندي شعور غير شيء شوي مختلف. لما انا عشت بس 18 سنة بسوريا، انا سورية وفخورة اني اكون سورية، كمان رحت عشت 18 سنة بلبنان وامي لبنانية، بس ما بقدر اقول لان ما بتاخدي جنسية، يعني كنت ببلد بيشبه بلدي وبحبه كتير وعشت وقاسيت معهم. فانا طلعت وجيت لهون، ما بقدر انكر انه كندا لا بتعطيني نوع من الاكتفاء، لانه انا بوقت من الاوقات كنت ماني موجوده على اراضي الجنسيه اللي انا حاملتها.
سؤالي هو بعد 24 سنه حضرتك هون، بتحسي حالك هذا انا اللي انا بشعره انه انا كمان 22 سنه ضلي هون انا كنديه، بس انا بحس حالي هون أنا كندية، بس لما بلتقيك يعني لما فوت كتير بغوص بالمجتمع بحس في شغلات طبعا كلياتنا بنرفض على نتيجة تربية خاصة، نتيجة
ثقافة
يعني ثقافات مختلفة نوعا ما عن هون، مجتمع محافظ نوعا ما عن هون، لما بتروحي على بلدك بتلاقي حالك كمان أنت غريبة عنهم. فهل بيفقد الواحد هويته بعد مثلا مرور 24 سنة؟ هل حسيتي حالك أنا لا كندية 100% ولا سورية 100% ولا لبنانية 100%؟
يعني أنا بس لقلك شغلة، هلأ الناس اللي عم يروحوا دائما وبيرجعوا عندهم غير تجربة عني، يعني أنا مع الأسف ما أول زيارة كانت إلي بعد 21 سنة بس، يعني ما أنه ما عندي، بس
بعد 21 سنة أكيد حسيتي أنك أنت غريبة عنه،
كلها هي كانت عبارة عن أسبوعين،
بس ما حسيتي أنه في شيء أنت
طبعا لا هن يعني هو حتى البلد بحد ذاته مثلا تغير. ما بقى هلأ المهم أنه الواحد بده ما ينسى ويضل حاطط بفكره أنه عامل الزمن هو بيغير، غيرني إلي غيرهم إلون، انا ما في يقول فلان كبر وفلان ما، انا كمان كبرت عرفتي، هن تغيروا انا تغيرت، التقبل هو اللي بيخليك تقولي انا كندية كندية بدون الاعتراض، أنا شخص متقبل أنه إذا الكندي عنده غير عاداتي أو ببعض الظروف أو ببعض المواقف، كما ممكن صادف هالشي ببلدي، ممكن صادفه بصديق.
هذا اندماج، هذا يعتبر اندماج. أنا لما نزلت كمان بعد فترة طويلة لسوريا لقيت الناس بيشبهوني مثلي مثلهم. يعني أنا ماشي بالطريق ومثلك بعد فترة طويلة كثير نزلت على سوريا، حس حالي يا ربي أنا بكندا غير شكل. أنا هدول الناس بيشبهوني أكثر من الناس اللي بشوفهم بكندا. بيشبهوني بمعنى مو الشكل، بيشبهوني بمعنى أنه نفس العادات التقاليد، نفس الحكي، نفس اللهجة. لما بتجي تحتكي أكثر شيء بتلاقي لا في شيء مختلف.
هلا بعد تجربة
بتجي لهون بتكوني هون أوكي أنا كندية، أنا كندية بس في أمور بتسمعيها أنت بتضلي شوي أوكي ما بتحكي فيها، ما بتتقبليها، بتخبيها جواتك لأنك أنت لازم تندمجي بالمجتمع.
هلأ في شيء معترف عليه وعلميا أنه المهاجر اللي مثلنا، المهاجر الأول يعني الجيل الأول اللي هو نحنا، ما عم نحكي الجيل الثاني اللي هو أولادنا، الجيل الثالث اللي هو أولاد أولادنا، نسبة الاندماج نحنا عم ناخد شخصية جديدة تماما اللي هي ميلانج، يعني مزيج من هويتنا الأصلية والهوية الجديدة اللي نحن عم ندخلها على شخصيتنا، بتعطينا شخص جديد كليا. يعني ما بننتمي لحدا، بننتمي لإلنا بس، وهذا بيتراوح من شخص لآخر حسب طريقته وأفكاره وانفتاحه والفلكسبيليتي يعني المرونة تبعه ليتقبل يغير شيء ويقيم شيء. يعني هلأ أنت دائما نحن هذا الجيل الأول بدنا نضل بصراع أو بشغل على حالنا، دائما من إيمشي ومن حط شيء ومن إيمشي ومن حط شيء ومن نضل بتغيير مستمر حتى الموت.
هذا اللي عم نحكي عليه، هذا اللي عم نحكي عليه
الجيل الثاني أولادنا. لا
بس هذا اللي عم نحكي عليه بيفقدنا شوية هويتنا.
طبعا بده يفقدك هويتك، نحن يعني مجبرين
يعني اللي بيمرق بهالمرحلة هاي بيفقد هويته نوعا ما. أنا طبعا معي موافقة أنه أولادنا أولاد أولادنا ما رح يكون عندهم هوية عربية، يمكن أكثر
هلا عندهم انتماء مثلنا بس نحن
بيفقدوا كثير.
يعني اللي بيريحنا بالأخير نحن كوجودنا هون أنه لازم لا نستحي إذا انتمينا لمجتمعنا ونكون مبسوطين، وكمان ما نتضايق لما ندخل المجتمع اللي هو ما أصله مجتمعنا. يعني اللي سمعته من بعض المهاجرين ناس منهم رافضين كليا للمجتمع العربي مثلا، أنه حابين يندمجوا بس لا ما بيجوز، أنه ما بيجوز نحنا نغير جلدنا بالمرة. عرفتي ليش كتير حلو أنه نضلنا نحنا مع بعض، ما في لزوم للخلطة الزايدة اللي هي بتزعج. بس أنا ما بيزعجني وجود جاري أو بالحي أو ريحة الطبيخ تبعون، أو بالعكس بيسرني هذا، بيحافظ على شيء أنا
بيغني أصلاً، اللي بيغني
بيحسسني إني أنا بعدني بخير وبحوالي، وهي دي نعمة موجودة بموريال أكثر يمكن من أي مدينة تانية. بس كمان لنفس الوقت لما نحن منروح على أشغالنا والعدد قليل من يلي من مجتمعنا، كمان لازم نتقبلهم، وأكيد مع الوقت نتقبلهم مع وشوية انفتاح وما وقلة التذمر نتقبلهم ومنحبهم.
أكيد تقبل، ويعني أنا في أشياء كثير بعترف فيها وبقول إنه تعلمناها هون بمونتريال، تقبل الآخر، عدم التدخل بخصوصيات الناس. يعني انك تتعرفي على واحدة تسألي انت متزوجة ما متزوجة، يعني هذا كان
طبعا أسئلة نحن
كثير تعودنا عليها هون واخذنا اكتسبنا هاي شغلات كثير منيحة،
تغيير جذري
يعني عطتنا يعني
لأنه هناك بدك تفصلي تفصيل يعني.
وبعدين بتحكمي على الشخص عنا مع الأسف، يعني بيحكموا على الشخص من بيت مين انت اوكي
مين معناتها
هيك. يعني هاي الشغلة
يعني كمان شغلة نتعلمها شيء حلو كتير هون، انه انت بتعيشي الك، ما بتعيشي لحدا، ما بتعيشي للمظاهر. نحنا ببلادنا بعتقد يعني اذا في اي شيء غلط ما بعرف يعني. لبعض الناس لما بيروحوا على المطعم بيروحوا بس مشان يفرجوا بيت فلان وبيت فلان، لما بنلبس مشان الجارة ومشان فلاني صاحبتنا، كل شيء بنعمله بس هو مقارنة مع فلان وفلان. بينما انا هون شفت كل اللي اشتغلت معهم وقت يروحوا رحلة عم يروحوا لإلهم، وقت يروحوا على المطعم يروحوا لأن هذا هيك هن حابين يعني عم يعملوا الأشياء اللي هن بيحبوها ما عم يعملوها للتظاهر
لأرضاء
لهي أو لتشوف يعني بتعملي بعمل أحسن منك. ما شفت حدا بالوظائف اللي اشتغلت معهم عم يعملوا شيء بس ليفرجوا الثاني شو بيعملوا. الكل بيتبارى هو شو حب وشو عجبه وشو عمل وكان مبسوط سواء لحاله مع جاره مع أمه مع سته يعني كلهم كانوا عم بيروحوا. بتلاقي بروجراماتهم بتلاقي برامجهم معمولة مفصلة إلهم هنن وبس ما بهمهم ال
مدامها يعني الحديث معك ممتع 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 وشيق ولسه في كتير ما حكينا عنه بس انت بدك تعلينا انه نعمل مرة ثانية لقاء ثاني اكيد لانه في مواهب عندك كتير ما نحكي عنها
بلقاءات
اخرى اكيد يعني. شكرا كتير لحضورك معنا بس قبل ما اختم بي لانه راح يعني عنا صار الوقت ضيق كتير شو النصيحة اللي بتقدميها للمهاجرين الجدد؟
المهاجر وقت اللي يجي ما ينصدم أبدا بالحقائق. طبعا الصدمة لابد ولا غنى عنها. أي صدمة بيشوفها لازم يقعد ويفكر مظبوط يعني يرتاح ما يكون عنده ردة فعل. ردة الفعل عادة بتكون سلبية وعكس عليه بتنعكس عليه. مجرد ما نرفض معناتها سكرنا باب على حالنا. بنقعد ومنفكر بحسنات الشغلة وبسيئاتها لازم نشوف ومنقدر نغير. التغيير ما نعيب والجهد المستمر ما نعيب أبدا. ما في لزوم نقول نحن مثلا هيك وخلص هون ما في شيء. الإنسان بيغير وبيبدل بعدين هن بنعمة هون هالبلد عم يسمح حتى ليلي ما نحامل شهادة يرجع يفوت على الجامعة ويعتبروا له سنين عمله هي علم. حتى المرأة اللي أنجبت أطفال وربتهم يعتبر كل سنتين بسنة علم. فهل لا بكفي هدول أنه نحس الباب مفتوحة ومشرعة. العمر منه هون مطلوب والشكل ما عليه كتير
ما في عوائق
ما في أنه عائق أنه إذا ما كان الشاب الصغير أو البنت الصغيرة وما أنا حلوة أو ما هون بيهمهم الكفاءات. والكفاءة توظف حتى لو في عمر متأخر يعني اليوم عايزين كفاءتك لو متقدمة شوي بالعمر ما هذا هو الشرط
وهذا أحلى شيء وبيقدر الواحد يشتغل عليها
أكيد
مجال اللي بحبه.
اللي بيسمع قصتك كتير بيصير عنده حماس انه اوكي انا بدي اعمل كل جهدي
يعني
هيك.
بتأمل كل شخص يقدر يطلع من صعوباته وما يسكر الباب على حاله ولا يسكر قدام الرؤية تكون رؤيته واضحة وطبعا ايمانه يكون كبير. عرفتي دائما ما فينا نعيش بدون ثقة او ايمان.
شكرا كتير مدام مها كلاس اهلا وسهلا فيك. رح نقلك الاستاذ ماجستير بالتاريخ ويعني وعدة اختصاصات اللي حكيت يعني كان فعلا حديث شيق وممتع وحكاية من حكايات المغتربين الناجحين اللي الواحد بيفتخر انه يسمعون يعني. شكرا لك كمان سميرة لمشاركتك أعزائي المستمعين خليكن معنا بعد الفاصل. حوار مفتوح. مفكرون يطلقون حملة براءة من طائفتين تتقاتلان عبثيا. خليكن معنا هذا موضوع حوار مفتوح بعد الفاصل.
Aman 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 نوم وطارق تنادي الشمس منبع غالي الطرف او من حلب نادي شايل بومك يا وطن.
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يستقبلك دايما 7 على 7 وبتعطيه دايما 10 على 10 على ديكور الفخم، على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتابلدوت لبناز من التنين للجمعة بفترة الغداء. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033 باركينج خلفي مؤمن.
باتيسري بالري لأصحابها فورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5599-5523 حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. بتتمنى لجميع المستمعين عيد فصح مجيد.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788.
فواياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولة، شنكيش، عيران وسمي بلدي طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا تبني عكاوي لأينا.
بتعرفي يا زينب منيح اللي ما اشتريت الشنطه. ليش يا تراز مش على اساس مسافره واغراضك مش عم بتباعوا بشنطه واحده؟ ايه بس ما سمعتي اخر خبريه؟ مع كل بطاقه سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطه هديه. بتعرفي شو؟ احجزي لي معي فوياج مايسترو، افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. تسعة 150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 5-4-1-9-9 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل شو قال؟
ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة أذيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أذيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جامع 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
لتتعلم التكنيك مالك إلا أزيك.
برنامج ليالي مال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
يستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10 عالديكور الفخم، عالأطباق المميزة وعالنظافة والخدمة. مطعم سرايا، أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتعبدات لبناز نبتني للجمعة بفترة الغدا. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتنا. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033 باركينج خلفي مؤمن.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طوبية من مؤسسة أيترنا طوبية أرون لدفن الموتى 5-4-2-4-5-4-0 وهو بيهتم بكل شيء. كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، صار لهم 21 سنة عم بيخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Bon, Ville-Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، فقرة حوار مفتوح اليوم يمكن تكون حساسة شوي للبعض، يمكن تكون للبعض يقدروا يعبروا عن أفكار معينة. الحقيقة لفت نظرنا مقال مكتوب، ومن خلال هالمقال حبينا أنه يكون حوارنا اليوم، وبتمنى أنكم تشاركونا. المقال بيقول، رح أقوله باختصار: مفكرون يطلقون حملة براءة من طائفتين تتقاتلان عبثيا. أطلق مفكرون ومثقفون عراقيون نداء براءة إلى جميع العراقيين وقادتهم السياسيين، مما قالوا أنها حرب عبثية يتقاتل فيها الطائفيون منذ أكثر من 1000 عام. وشدد المفكرون والمثقفون هؤلاء في بيان براءة من الطائفتين كتبه عنهم الكاتب والشاعر أحمد عبد الحسين، موجه إلى رجال الدين والقادة السياسيين والوزراء ورئيس الحكومة ومجلس النواب وشيوخ العشائر، على أنهم لا يشاركون أهل الطائفتين اعتقاداتهم ولا توجهاتهم الفكرية ولا اهتماماتهم الحياتية ولا طقوسهم، كما لا يهمهم أن تنتصر هذه الطائفة أو تلك في حربهم العبثية المندلعة من أكثر من 1000 سنة. ودعوا لأن يكون لهم تعريف قانوني بوضعهم غير ذوي طائفة، والسماح لهم بالتعريف بأنفسهم وبحركتهم علنا دون تضييق أو ترهيب، وأكدوا بالقول أن حربكم التي تخوضونها أيها السادة لا تعنينا من قريب أو بعيد، إذ أننا نشعر بالعار حين يفقد إنسان ما حياته من أجل عقيدة ما مهما كانت سامية. ففي فهمنا أن الدين وجد لخدمة الإنسان لا العكس، وأن الإنسان أسمى من الفكرة مهما كانت مقدسة. وفيما يلي نص النداء الحقيقة ما رح أقوله كله لأنه انفهم. طبعا هالشي هذا مفكرين وعراقيين ومثقفين عراقيين، ولكن نحن ما رح نحكي فقط عن الحالة العراقية، رح نحكي عن الحالة العربية بشكل عام. هل يا ترى نحن صار يعني، أو هل هالمفكرين هدول يلي أطلقوا هالحملة البراءة هل بتوافقون بهالرأي هذا؟ هل الإنسان، هل بتشوفوا أنه الحرب الدائرة بين طائفتين من نفس الدين تستحق التخلي عن طائفتك؟ هل فيك تتخلى عن طائفتك تجنبا للحرب؟ هل الدين كما بيقولوا هنا وجد لخدمة الإنسان للعكس؟ وهل الإنسان أسمى من الفكرة؟ طبعا منحب أنكم تشاركونا بآرائكم بالاتصال على رقم 514-745-6789. معي بهالحوار عمار. مساء الخير عمار.
مساء الخيرات.
يعني الموضوع حساس كتير، ومثل ما بتعرف عمار يعني قديعة بتصير حرب أهلية يعني، ومع الأسف عبتكون سببها أنه كل شخص متعصب لطائفته بينقتل الشخص لأنه هو بيحمل هالطائفة هاي. الإنسان بيولد من أب وأم ممكن يكون من طائفة معينة، هو هيك بيولد، هو يعني ما بيختار هالشي هذا. شو رأيك بهالموضوع؟
أول شيء بدي أقول أنه هالمنبر منبر حر، هي ما ندعوة لترك الطائفة أو الدين، ما ندعوة لأي حدا أنه يترك دينه أو طائفته بهالفقرة أو بهالموضوع اللي عم نطرحه. نحن واضح من طرح موضوعنا أنه في حدا عم يقول بالبيان أنه حربكم لا تعنينا، إذا كانت باسم الطوائف أو باسم الأديان، بس ليكون واضح شو اللي عم نطرحي. أكيد كرأي شخصي، أكيد بحكي عن حالي يعني، أنا مع البيان، مع المثقفين اللي عم يطرحوا هالطرح هذا، إنه إذا أنا بده يكون طائفتي أو ديني سبب إشكال بيني وبين أخي أو جاري أو ابن مدينة أو ابن دولتي، فبكل بساطة أنا مستعد أتخلى عن طائفتي إذا تكون هي السبب بالحرب، لأنه أنا أهم من الطائفة وأنا أهم. يعني الدين يسعى لصلاح الإنسان، يسعى لشيء يسهل له حياته، يحسنها، مش ليعرقلها ويسبب أذى وحرب بينه وبين اللي حواليه.
حتما يعني، ويعني بلاد كتير يعني بيحضرنا، إذا بدنا نحكي عن بلاد كتير كانت الحروب أصلا دينية، ولكن بتخبى أيام يعني مرات ما منحس فيها، هي ما بتكون يعني غايبة كتير، هي بتكون كأنه نايمة، بترجع بتولع من أول وجديد. يعني مع الأسف نحن أمة إلى حضارة، إلى تاريخ عريق، إلنا مفكرين، إلنا ناس علماء بحياتهم ما اتجهوا بهالشي هذا من آلاف السنين، من نشوء الأديان كلياتها حبت على السلم وعلى المحبة وعلى التسامح وعلى تقبل الآخر. لا يمكن أي شخص أنه ينقتل لأنه هو بيحمل اسم هالطائفة هاي، ولا يمكن أنه يعني اتخلى أنا عن مبادئي ومبادئي اللي تربيت عليها وتعلمت عليها، أنه روح اقتل شخص لأنه هو بيحمل هالطائفة هاي. ومثل ما قلت بنرجع منكرر يعني أنا برجع بكرر نداءك أنه نحن هاي ليست هي دعوة للتخلي عن أو مساحة للأديان، بالعكس هي مساحة للحرية تعبروا فيها عن رأيكم. هل أنتوا بتوافقوا هالحملة هاي، حملة هالمفكرين يلي أرادوا أن يتخلوا عن طائفتهم تجنبا للحرب؟ رح ناخد فاصل صغير ونرجع، اتصلوا فينا وشاركونا بأرائكم على الرقم 514-745-6789. هل توافق هالمفكرين بحملة البراءة من طوائفهم تجنبا للحرب؟ هل تجد أنه الحرب الدائرة بين طائفتين من نفس الدين تستحق التخلي عن طائفتك تجنبا للحرب؟ هل الدين كما عم بيقولوا هن برسالتهم وجد لخدمة الإنسان أم العكس، وأنه الإنسان أسمى من الفكرة؟ شاركونا. أو كمان بحب ضيف أنه هل مقدساتنا تنهار بسبب الحرب أيضا؟ اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. الحوار ما زال مستمر ونحن عم نتلقى اتصالاتكم على رقم 514-745-6789. هل توافق المفكرين بحملة براءة من طائفتين تتقاتلان عبثيا؟ ومعنا أول اتصال. ألو.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا.
أنا اسمي عفيف سلينين.
اتفضل.
أنا أكيد بوافقك، بس أنا ما بعرف كني بقدر يحقلي أعطي رأيي. أنا أعتبر من طائفي تيلتي.
تفضل.
بس بما انه عشنا كلنا مع بعضنا بقدر اعطي رايي انه صاير فيهم هني قلقانين ببعضهم ونحن رايحين بالطوفه. يا عمي اتفقوا تنعيش كلنا سوا، يا اما نآمن بالله شيء او ان نآمن برب واحد بيجمع الكل. هذا بعطيكي مثال من اي ناحيه، قال لي ما يصير عندنا بلبنان ولا ما يصير عندنا هلا بسوريا. يعني ما عم بعرف شو ما يطالبوا، ما يطالبوا بازاله طائفه ثانيه، أو ما يطالبوا بحرية، أو ما يطالبوا بديمقراطية. مش عم نعرف شو بدهم توصل معهم. يعني هون النقطة اللي بدنا نقولها، العراق كان محل انتقل لمحل، بالأول كانوا هول يأكلوا قتل، هلأ صاروا ما يأكلوا قتل. ما عم نعرف أي نحن بدنا نعمل بنهاية المطاف إن هالطائفتين ما يدقوا بعضهم والطوائف الكل الصغيرة هشلت. وللأسف للأسف ما عم يطلع واحد من اثنين يقول أنا يا حيي أنا هي فكري تقول حقوني أو هذا قتل تعانى تبطل أو عمول. يعني صار تبشير بمحل ما بيطلع واحد طرف تاني مثلا يقول أنا بستنكرو، هون بيقول ليش أنت بهيك صرنا ألف ونهاية المطار مش هتول عليك. ما تحاولي لا رأي ولا رأيك بغير طبخة مطبوخة عمل 1400 سنة، لا انت ولا غيري فيك تغيري. والسبب لقيت منبر مين غزية، ما بدي ادخل بالسياسة بس معروف مين بغزية لانه عنده الضرورة بشعلوها.
وصلت فكرتك. ايوة شكرا لاتصالك. وصلت
عرفتك. ممنونك كتير.
اهلا وسهلا. شكرا لاتصالك. اهلا وسهلا. اتصال تاني معنا. يعني ما بعرف قديه بتوافقوا المستمع يلي كان عم يحكي، هل بتعتبروا انه مقدساتنا عم تنهار بسبب هالحرب هاي؟ هل لانه نحن متمسكين او متعصبين عم تخلق هالحرب هاي، ام انها عم تؤجج من طرف اخر لحتى تشغل الناس ببعضهم ويكونوا بعيدين عن امور اخرى؟ يعني عم ننتظر اتصالاتكم على رقم 514-745-6789. معنا اتصال. الو.
الو مرحبا.
اهلا وسهلا.
بس راح وطي صوت الراديو عشان تسمعوني.
تفضل.
معي غيث غريب.
اهلا وسهلا ليث.
ما بسمعك منيح من السماعة.
ما بتسمعني منيح؟
لا الصوت عم يصلني كتير سيء.
الصوت عم يصلك، بلكي إذا كان حاولت إنك تبعد عن الراديو.
أنا مبعد عن الراديو، طفيته للراديو.
أوكي، هلا بتسمعني أحسن؟ نحن عم نسمعك غيث، تفضل، نحن عم نسمعك.
بهمني أسمعك أنا كمان بكل الأحوال. هذا اللي حابب أقوله بهذا الموضوع. في مجموعة نقاط الحقيقة. أول شيء اختصار صراع سياسي بصراع طائفي، يعني هو دعم لهذا الخطاب، هو اعتراف بأنه الصراع صراع سياسي وليس صراع طائفي وليس صراع سياسي. أنا شخصيا ما أقدر أنه صراع طائفي وإنما هو صراع سياسي، لكن يستخدم الطائفي بهذا المجال، وهذا شيء مفروض يكون واضح. وأنا برأيي أي خطاب داعم ومؤكد لأنه هذا الصراع هو صراع طائفي، يعني هو يصب في هذا المجال. النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا شخصيا من الناس اللي بيعتقدوا أنه كل إنسان حر بانتماءاته الدينية، بده ينتمي لأي طائفة ينتمي لها ما في مشكلة. لكن الموضوع هون، يعني هل أني أنا يعني اعترضت على طائفتين وانسحبت منهم، هل هذا ينهي المشكلة؟ هل هذا يوقف الحرب؟ هل هذا يوقف الاقتتال؟ هون السؤال المهم. رغم أنه أنا ما عندي أي اعتراض على كل شيء ورد بالبيان، لكن البيان ما أنه كافي. البيان عم يتوجه لمجموعة من الناس عم يقول لهم أنه أنتوا عم تتقاتلوا، نحن ما دخلنا حمونا بقتالكم، أنتوا تصطفلوا تقاتلوا. يعني معناتها أن جماعة ما عم ينتموا للوطن، هن عم ينتموا لهي الطوائف وما عم بدهم ينتموا لهي الطوائف لأنه هي عم تقتتل. إذا اقتتلت هي الطوائف تصطفل. ففي في 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 إشكال بحد ذاته بهذا الخطاب. يعني الإشكال بأنه أنا ما عم حكي على الموضوع على القضية العراقية، أنا عم أشمل بشكل عام وعم خصص بشان القضية السورية. يعني عم بحكي بلهجة السورية لحتى تكون واضحة القصة. أنا عم بحكي بما يخص سوريا. هذا الخطاب هو خطاب ما بينفعنا، ما بيفيدنا. يعني أوكي مظبوط، أنا معهم حق شرعي لكل إنسان أنه ينتمي للطائفة اللي بده إياه ويعترض على أي شيء بده إياه، لكن هل هذا يوقف نزيف الدم؟ هل هذا الموقف بيوقف قتل الأطفال؟ هون السؤال.
شكرا غيث، ما بعرف إذا كنت عم تسمعني. هو هذا الاقتتال موجود من 1000 سنة، يعني وليس جديد. ليس
نحن ما بدنا نرجع للألف سنة. يعني هون المشكلة، هذا الاقتتال موجود من 1000 سنة، موجود من 1000 سنة. ما فينا نمشي التاريخ بأنه نحن نطلع من هاي من 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 جلدنا. يعني إذا نحن هلأ كنت قبل شوي عم نستضيف حضرتك ضيفة وعم تحكوا عن انتماءكم وقديش ما زال يعني بلدكم اللي انتوا جايين منه عايش داخلكم، يعني ما فينا نمحي تاريخ. نحن هذا التاريخ موجود، بدنا نتعامل معه بشكل عقلاني، ما بدنا نتعامل معه بردود فعل. بالعكس لازم نتعامل معه بعقلانية، نتعامل معه بفعل وليس بردود فعل.
هنا عم بيقولوا غيث، عم بيقولوا نشعر بالعار حين يفقد إنسان ما حياته من أجل عقيدة ما مهما كانت سامية.
مظبوط.
ففي فهمنا أن الدين وجد لخدمة الإنسان لا
العقل. مظبوط. أنا ما عم دينهم هن. أنا ما عم دينهم. أنا كل شيء عم قوله أنه موقفهم هذا محترم، رأيهم هذا محترم، وأنا معهم بهذا الرأي، لكن هذا الرأي ما هو كافي، موقفهم هذا موقف انهزامي، موقف كمان بصب بهي الخانة، بصب بخانة انه يعني انه اخي بدكم تتقاتلوا تقاتلوا مع بعض. وتعقيبا على كلام الاخ اللي علق قبلي يعني انه التعليق اجى بمعنى انه طائفتين عم يتقاتلوا في طوائف ثالثة عم تروح بين الرجلين. يعني صرنا ننتمي للطوائف ما عاد ننتمي للبلاد. هون
هذا هو
يا ما بننتمي للبلد يا ما بننتمي للطائفة. اذا ننتمي للطائفة فاذا كيف خلينا كل واحد يحتمي الطائفة.
هي الكلمة المضبوطة اللي صحيح كلامك صحيح 100%.
فاذا يعني انا اؤيدهم لجماعة البيان، لكن بطلب منهم انه بيانهم يكتمل ويكون في عندهم انتماء هاي الطائفة تكون طائفة البلد، يعني هاي الطائفة اللي حابين يعملوها تكون هي طائفة البلد، ما تكون طائفة لحالة عايشة والآخرين يقتلوا ويصطفلوا.
شكرا لك رئيس، شكرا لاتصالك وأهلا
وسهلا. شكرا
لكم، أهلا وسهلا فيك كمان.
مساءكم سعيد.
شكرا لك. كمان اتصال تاني. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله السؤال يعني هو كويس، ولكن أنا إجابتي يعني السؤال ان احنا كعرب يعني اتربينا ان احنا ما نغيرش ديانتنا او نغير مثلا عاداتنا او تقاليدنا، سواء كنا مسيحيين عرب او مسلمين، ما مش بالسهولة ان الواحد ممكن يغير دينه او طائفته علشان وضع سياسي معين. يعني المنطقة بتمر بحروب من ايام سيدنا عيسى، يعني الحروب دايما شغالة عندنا في الشرق الاوسط لحد يوم الدين هتكون موجود. اللي حصل في سوريا ما كانتش حرب طائفية، كانت ثورة قامت في مدينة أغلبيتها سنة، فهو الباشا الكبير دخل فيهم يعني ما فاوضهمش في الأول، ما مثلا ما كانتش في مقاومة بالشرطة زي أي بلد ما بتقاوم بالشرطة. ده نزل هو أول ما بدأ، هو أول ما بدأ رأي أنا مدمج، يعني أنا آسف اللي أنا بتكلم في البرنامج بتاعك يا مدام هند، يعني هتدخل شو بس يعني سوري يعني من اللي حصل النهاردة أو مبارح، فالواحد مغلول شوي. وهو بدأ هو اللي قتل الأطفال، هو اللي عملها طائفية، هو اللي جاب حزب الله، هو اللي جاب حزب الشيطان، هو اللي عمل ده كله. يعني أولا ما فيش حاجة في الإسلام اسمها سنة وشيعة، الإسلام هو إسلام واحد بس، إحنا ربنا اسمه الله، ما هوش اسمه علاوي ولا علي ولا كلام من ده. مدام أنا سوري يعني بتأسف مع احترام أصحابي كلهم الشيعة ومسيحيين، ما فيش أي مشكلة، بس اللي بدأ هما ما كانتش حرب طائفية، كان ناس قايمين بصفة كانوا بيعملوا دبكة في الشوارع ساعات، كانوا بيسقفوا، كانوا قاعدين من غير سلاح ولا من غير أي حاجة. هو اللي نزل بالطيارات والسفن جاب لهم زوارق تضرب المدن بتاعتهم، عشان الثورة كانت قايمة من درعة، ودرعة كانت أصلها يعني على الأغلبية السنية على معرض، فيعني ما كانتش طائفية ولحد دلوقتي مش طائفية. أنا دلوقتي بطار. يعني ايه طار؟ يعني واحد قتل لواحد اهله، الواحد التاني دوت لازم مش هيقعد ولا يهدله بال الا لما يجيب طاره.
عفوا لو سمحت وصلت فكرتك، بس خليني اسالك سؤال صغير. يوسف العلامه يوسف القرضاوي اللي هو معروف بكتبه وبعلمه بناس كتير كانت يعني تنتهج منهجه، هل انت بتوافق؟ نحن اكيد ضد العنف، ضد الضرب، ضد الظلم، وفي اجرام وفي قتل وفي كل شيء، موافقة معك تماما. هل انت ما بتحس انه العلامة يوسف القرضاوي اللي هو بيمثل يعني الازهر تقريبا خلينا نقول، يطلب من الاشخاص يحملوا السلاح السنة ليروح يحاربوا؟ هل هذا في خطاب
يعني عندنا في الاسلام واضح وصريح؟ انا بجيبش حاجه من عندي وبقول لك وبحترم كتير وبحترم برنامجك، مش عاوز يعني اطول واخد في حاجات، واحترم الناس اللي هتتصل بعدي. من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد. معلش يا مدام هند، مش فاهم عشان انا
اكيد بحترم رايك.
المال والعرض، انا بتكلمش عن الدين، المال والعرض. لما واحد يجي يغتصب لي بنتي ولا اختي ولا حد من فوق دماغي بنتي، ابقى انا شهيد لو انا عرفت ادافع عن نفسي. والعمليه مفهومها يا مدام هند، وبصي كل واحد عارف الصح من الغلط، عارف ان اهل درع واهل السنه في سوريا ما غلطوش، طالعين بمظاهرات في الاول من سنتين، مظاهرات عاديه جدا، هو قابلهم بالطيارات. انما طبعا كلامه صح، انا بتفق مع القرضاوي، ولو ان يعني في حاجات كتير بتفق معاه. هو لو كان فعلا قال كده الناس لازم تدافع عن نفسها يا مدام هند. امال احنا نقعد يعني احنا والله يجيب الكلاب بالصوره يضربونا ويذبحونا واحنا نقعد نقول لهم اوكي ورقم هو مثلا انا ما فهمتش
انا اسفه وصلت فكرتك شكرا اهلا وسهلا يعني انا كتير بعتذر ونحن بنحترم الكل بس لهجة التعصب يا ريت انه نتخلى عنها يا ريت نحكي بهدوء وبتفهم وبموضوعية ونحن اكيد بنتقبل كل الاراء ولكن بدون تهجم وبدون تعصب كمان في اتصال الو
الو
ايوه تفضل
مرحبا
اهلا وسهلا فيك تفضل
كيف صحتك معاك
الحمد لله اهلا وسهلا
انا حابب انا هذا الشاب اللي كان عم يحكي قبلي نقطه كثير حلوه لانه مثل ما قال انه بالدين الاسلام عمره ما كان فيه هو شيعة وسنه هي كل لي الدين هو انه الواحد يتبع سنه الله ورسوله اللي بدي لي لي اذا بدك تحكي عن الدين بس بسوريا لما بلشت ما بلشت قصه طائفيه ونحن بسوريا المشاكل الطائفيه كانت مع العلويه وبس هن كانوا مفكرين حالهم فوق الشعب العالم فوق الشعب
اسمح لي اسمح لي تسلم لي عينك اسمح لي اقاطعك نحن حوارنا مو عن سوريا نحن اكيد سوريا بقلبه لكن نحن عم نقول كمان بالعراق كمان بلبنان كمان باليمن
هلا هو هذا مشان
ما نحن ما حدا يفهم حوارنا انه فقط عن سوريا او فقط عن العراق نحن عم نحكي عن اللي عم يصير
عن المشاكل الطائفيه
بشكل عام تماما
لا انا
هذا الشيء مضبوط بس هلا انا
عفوا بس اسمح لي عفوا اسمح لي وصلت فكرتك بس اسمح لي بدي اسالك سؤال هل نحن اذا تخلينا عن طائفيتنا بتخلص الحرب
عفوا
هل اذا نحن تخلينا عن طائفتنا بتخلص الحرب تنتهي الحرب
هلا
بدون
هذا الطرف
نحن
ما رح نخلص الحرب لسبب انه في ايد وسخة عم تشتغل اذا بدك تحكي بس عن قصة طائفية بجوز انه تخلص المشاكل بس اللي صار هلا مظبوط انه بس حديثنا مو بس عن سوريا بس هلا شانت زيادة اذا بدك صارت القصة أكثر طائفية بسبب اللي عم يصير بسوريا إنه فاتت الشيعة وتدخلت وتدبحوا وعم تدبح السنيين مثل ما قال الشاب اللي قبلي أنا اللي صارت قصة إنه واحد عم بيعتدي على عرضك واحد عم بيعتدي على أرضك بيقولوا كل شيء الأرض والعرض يعني صارت الحكاية وقلب الطائفية زيادة لأنه مثل ما
نحن شو واجبنا نحن شو واجبنا أنت كشاب مثقف ومتفهم وشو واجبنا هل واجبنا أنه يعني نتبع هالشي هذا ونكون طائفيين أم واجبنا أنه نحن نورجي حالة
إذا تبع الشغل الطائفية معناها كله بيدبح حاله
برافو عليك
كل العالم بيدبح حاله أنا سني وعاد أصدقائي وأقرب واحد لقلبي هو شيعي وما عندي أي ضم ما عيّرته
هاي هي النقطة اللي بدنا نوصل لها شكرا لك هاي النقطة اللي بدنا نوصل لها شكرا لاتصالك كمان اتصال آخر ألو
بونسوار يا ست كيف أحوالكم
أهلا وسهلا تفضل
مدام هند
تفضل
يعطيكم العافية أنا لبناني رح تعرفيني من لهجتي دغري وراح أقول لهم لكل الشباب اللي قبلنا واللي رح يجوا بعدنا ما متوا ما شفتوا من مات يعني صلنا نحن من لبنان من سنة 67 لليوم بنحارب وبندبح بعضنا وصلنا لنتيجة لا يعني إذا بيريدوا كلهم يحطوا وطنهم قبل طائفتهم لأنه كل عمرنا نحن حاطين طائفتنا قبل وطننا
يسلم تمام
ومش
يسلم.
بس نحن مع أن الدول الغربية أو الشرقية كلهم بيلعبوا على نفس الوطن بشوفوا وين السياسة القديمة بر التسد يدعموا فريق ليقطعوا مصالحهم ويعملوا الشرق الاوسط الجديد او الربيع العربي ودبر وبيستغلوا السواد الاعظم من العالم يلي ما عندهم لا ثقافه معينه ثقافه وطنيه الواحد بس يخاف دغري بيرجع مثل ما بقولوا عندنا اللبناني بيحمل ابعهم بيحرمهم هذه العمليه اللي عم بتصير اذا نفسه غيري بس بفكروا بشوي تفكير وبيلاقوا انه هيداك الانسان صلى ما صلى كافر مش كافر يعمل اللي بده اياه بس يكون ننتمي لوطني عنده شوية أمان مش أحلى ما يلحقوا إجرانا يجوا دعونا على كندا ونعيش بها التلج مع دماغ البيت وأنا ممنونكم كلكم جاي
شكرا وأكيد كتار بيوافقوك على رأيك كمان اتصال ألو
مرحبا
أهلا وسهلا تفضل
بونجور مدام هند
بونجور أهلا وسهلا فيك
يعني المستمع اللي حكى اخر شيء، انا صار لي وقت عم جرب اتصل، المستمع اللي حكى اخر شيء جاب لك جاب زبد الكلام مثل ما بيقولوها.
صحيح.
انا لا ناهي شيء، لا لبناني ولا الماني، انا زلمي سوري. بس اللي بدي اقول لك اياه انه لكل المستمعين لازم يفهموها، انه لو القلباوي مثل ما جابوا سيد القلباوي عم يعطي فتاوى للعالم انها تروح تجاهد بسوريا، ليش ما بيعطي عقل للعالم اللي بقطر للشباب القطري يروحوا يجاهدوا بسوريا؟ ليش بيعطي العالم بس للتونسيين او للليبيين او للافغان او لهيك ناس؟ هذا اللي بدنا يوصل له، انه ما هي شغله طائفيه لا بسوريا ولا بالعراق ولا باي دوله ثانيه. هذا اللي لازم يفهمه كل مستمع او كل مين ما يكون، انه ينتبه انه ما ممكن، انه ما هي شغله طائفيه. نحن مجبورين، نحن خلقنا مثل انت قلتي او مستمعين قالوا انه نحن اوكي خلقنا من هاي الطائفه، بس لما خلق محمد ما كان فيه لا سني ولا شيعي، لما خلق المسيح ما كان فيه لا مغاني ولا ارثوذكس ولا كاثوليك ولا اي شيء. لازم يفهموها هاي العالم، كل واحد يمشي بطريقه بحالته الخاصه هي. وامسوري يعني اذا صوتي عالي شوي.
اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا، شكرا لاتصالك. كمان اتصال. الو
الو.
ايوه
اهلا، مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا، تفضل.
شوفي معي عبد الله.
اهلا وسهلا عبد الله، تفضل.
عم بيحكوا انه قصه الدين انه ببلادنا، نحن عنا بلبنان سنه 1858 كمان صار في مذابح بين طائفتين مسيحية ودرزية، بس مش قصة هي وراها، بس نحن كمان عقلنا صغير. بالعراق عملوها انه صدام حسين عم بدبح الشيعة، بالهند فيه كل الدول اللي الدول العربية يعني حاطين لها الدين متأخرة. اليوم اوروبا وامريكا بس شيلوا الدين واخذوا العلماني اتطوروا. بدك تكوني متديني بينك وبين ربك، اترك الدين بينك وبين ربك، حره تصلي حره ما تصلي، مين بيحاسبك؟ الله، مش انت يلي بتذبح الانسان وبتاكلي له قلبه وهذا انه وبالتالي بتحكي بالدين، هذا بينك وبين ربك، مش انت اللي الله وكلك تذبحيني او تقتليني. او حتى هوني مثلا عم بيحرموا انه ذبح البقرة عم بيحرموا ذبحها، عم بيعملوا انه كهرباء حرام تتعذب، مزبوط؟
صحيح.
اليوم نحن ببلادنا كل الدول العربية متأخرة بسبب الدين. طلعي ليه جينا نحن مازال نحن عنا دين؟ ليه جينا لهون؟ ها بلد علماني، بأمريكا بلد علماني، بفرنسا.
ايوه الو، ما بعرف نقطع الخط، نعتذر منك.
خدت الفكر. روسيا علمانية، رجعت شوي اتاتورك اجى على مصطفى
وصل على تركيا وغير القوانين، عمل علمانية الخطأ
يخبط دين بينك. ليش تتحط الدين بالدولة؟ ليش تتحط الدين بالدولة؟ عنا إذا بدك تتوظفي بدو يعرفوا شو دينك، إذا بدك تفوت على الجيش بدو يعرفوا، وبتبقي معك شهادات عالي عالي عالي.
يعني سيد
يعني
عبد الله،
كل واحد
يعني سيد عبد الله برأيك إنه العلمانية هي اللي بتنقذ البلاد من الحروب، أكيد من الحروب الطائفية. يعني يمكن نقطع الخط، رح ناخد شكرا لاتصالك سيد عبد الله. بالغلط نقطع الخط او من عندك ما بنعرف. اتصال رح ناخد اخر اتصالين. الو
الو.
ايوه تفضلي.
الو.
ايوه عم نسمع.
ايه سمعني.
ايوه تفضلي.
بتمنى على الكل ومن وانا الاولهم كمان وحضرتكم موجودين انه بس نصلي للسلام، هذا بس اللي بينفعنا، لأنه بس طول على النار رح تاكل الكال، لا يصمت أبيض أو أسود أو مسلم أو مسيحي. فبس نطلب السلام لكل بلادنا ولكل بلاد العالم، بس نحن اللي أكلينا ببلادنا أكثر شيء، لأنه شو بيصير مخططات كله تتنفذ ببلادنا. فبتمنى هالشي أنه ياخدوا عبر الناس، كل واحد مرق بالحرب بيعرف شو معنات الحرب. فبتمنى السلام لكل أرض سوريا واللي حواليها البلاد. الله يخلي البلاد
إن شاء الله. وشكرا.
وبتمنى كل إنسان عنده العنصرية إنه ما يتصل، لأنه بيأذي الناس اللي عم تتسمع.
بتمنى من كل الأشخاص إنه يحكوا بنفس الهدوء اللي عم تحكي فيه أنت.
ضروري، لأنه هو يعني ما هو بيمرض الإنسان إذا بده يضل يفكر بعصبية أو بده يتحدى، لأنه هيداك تحداه، فلا يكون هو عقلاني بالقليل بالحديث بالرأي اللي بيقوله.
أكيد.
يعني مش قادر يروح يقوس، عم بيقوس هون، لا أفضل إنه يقعد، لأنه في ناس عم تتسمع وما تتحمل، لأنه دجا هي هربت لهون لحتنا تلجأ للأمان وللسلام، فأنه
شكرا لاتصالك.
هو قاتل كلمة أصعب من رصاصة.
أكيد. شكرا لاتصالك وأهلا وسهلا فيك.
بس أنا بدي إلا أنه اللي عم يتصلوا كرمال سوريا هن سوريين عم يتصلوا ليحكوا على البرنامج السوري ليفشوا أهرون، بس مو أكتر من هيك. ناخد اتصال تاني.
آخر اتصال.
ألو ألو.
تفضل آخر اتصال، بس بعد عن الراديو أو وطي صوت الراديو لو سمحت. تفضل.
أغلي الدول الصبرة اللي بيخططوا نحن الأديت، لما عم بينحكوا عن الطائفية وهيدي شغلة، هيدي الأداة اللي عم بتصير يستعملوها الناس ما بيشغلوا فكرهم. أنا في 2007 حضرت برنامج غسان توين مع سعيد غريب، حكي عن القصة الجديد، حكي كانت لسارة الحروب اللي عم بتصير، بس حدا فكر فيها. يعني اللي عم بيصير تحكي في مشكل، لحظة المشكلة لازم يكون في طرفين. في أمريكا عندك السود وعندك البيض، بجنوب أفريقيا كان في السود والبيض، بإنجلترا عندك كاثوليك وعندك بروتستانت، دائما كل دول في مشاكل. بهون بكده في عندك الأنجلوفون والفرنكوفون، تاخذوا مشكل لازم يكون في طرفين. بس احنا ما عم نوع صعدنا رجينا بالطائفية، هي مصالح اقتصادية. نشوف بكونغو عندهم المناجم عم بيعملوا حقوق هونيكي بالشرق، الله بسوريا وبالشرق كرمال الغاز وكرمال البترول. بليبيا في هيك الحرب انه كانت الديمقراطية، كرمال الأموال اللي كانت عند القذافي اللي نايمة، عايزين في أزمة اقتصادية خلقوا الحرب دمر البلد كله، عملوا في مصالح غربية، بس نحن بعدنا قبل ما يشين على العميان بعدنا ماشيين على غرائزنا. شكراً. نوع على إله.
أنا أسفة، شكرا لاتصالك، الوقت صار كتير ضيق. شكرا لاتصالك. رح ناخد آخر اتصال. ألو ألو، في مشكلة كأنه عمار بالخط، في مشكلة عم يقطش الصوت، نحن آسفين كتير. آخر اتصال، الحقيقة كان هو الموضوع كتير حساس. الموضوع هنا مفكرون يطلقون براءة من طائفتين تتقاتلان عبثيا، كان هذا موضوع حوار مفتوح. نشكر كل المتصلين ونحن بنتقبل كل الآراء، برنامجنا هو مساحة لحرية الرأي، البعض بيوافق البعض الآخر وأيضا قد لا يوافق كل الأشخاص رأي معين. شكرا لاتصالاتكم وشكرا لمشاركاتكم. لسه عنا فقرة أخيرة، رح أترككم مع سميرة ودكتورة ديانا الأيوبي ومرض المفاصل، يلي رح الجزء الثاني من الكلام عن هذا المرض. شكرا لكم. Thank you.
على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
يستقبلك دايما 7/7 وبتعطي دايما 10/10 على ديكور الفخم على الأطباق المميزة وعلى النظافة والخدمة. مطعم سرايا أطيب غدا وعشا 7 أيام بالأسبوع، تشكيلة كبيرة ومميزة من أشهى المأكولات اللبنانية والأوروبية، وتعبدات لبنان من التنين للجمعة بفترة الغداء. أما البار بمطعم سرايا فبيتميز بمنيو مختلف وجو راقي. مطعم سرايا لونج بريفي لكل مناسباتكم. 1695 بولفار دو لافنير لافال 450-629-3033. باركينج خلفي مؤمن.
باتيسري بالري لأصحابها فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفس 65 شارم دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازي، غريبة وغيرها. 514-279-5523-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارب دولاتور. بتتمنى لجميع المستمعين عيد فصح مجيد.
مساء الخير أعزائي المستمعين، سميرة حكون معكم مرة تانية طبعا بالفقرة الطبية اللي بنتمنى أنه تستفيدوا منها. بالحقيقة الأرتروز من وقت طويل بيعتبر قدر محتوم. هالمرض اليوم بيعتبر السبب الرئيسي بتحطيم وتآكل غضروف المفصل، اللي من نتائجه المباشرة والمزعجة هي الحد من النشاط اليومي للشخص المصاب. هالمرض اللي بيتسلل لمفاصلنا بخفية، مع الأسف انتشاره بيزداد يوم بعد يوم. 65% من الأشخاص اللي عمرهم بيتجاوز 65 بينصابوا فيه. حكينا بالحلقة السابقة مع دكتورة ديانا الأيوبي عن الأسباب اللي بتسبب الإصابة بهالمرض، اللي هي ممكن أنه تكون العمر، تقدم بالعمر، قابلية الإنسان طبعا الوراثية للإصابة فيه، زيادة الوزن، النشاط الرياضي العنيف، العمل اللي بيتطلب جهد زائد، أو مثلا التعرض لحادث معين بيخلينا ننصاب فيه. اليوم رح نحكي بشكل مفصل عن الأعراض هالمرض هاي وعن كيفية علاجه والوقاية منه. مساء الخير دكتورة ديانا الأيوبي، كيفك اليوم؟
منيحة تمام.
نحن دايما منتعبك معنا، نتشكرك كتير أنه عم تعطينا من وقتك، لأنه أعزائنا المستمعين كتير عم يحبوا هالفقرة لأنه عم يستفيدوا منها. طبعا لأنه الأرثروز عم بيصير يعني شريحة كبيرة من الناس مصابة بهالمرض، إذا ما كانت يعني ما كان متقدم عندهم فهو ببداياته. أكيد رح نستفيد منك اليوم.
أكيد مثل ما حكينا من الأسبوعين مش هيك، ردنا نحكي مرة تانية عن الأرثروز لأنه هو سجي كتير كبير وفي كتير قصص وعالم بتحب تسأل أسئلة، لأنه أحيان بيخافوا من لما بيسمعوا أرثروز أو أرتريت ما بيعرفوا الفرق، أو بيخافوا أنه هالشي فيه يروح، هالشي رح يبقى طول حياتهم، أو شو فيهم يعملوا لحتى يوقفوا هالأرثروز. فمثل ما قلنا هديك المرة الأرثروز هو هيدا التآكل الغضروف أو التكلس اللي بيصير بالمفاصل، وفيه يكون إنفلاماتوار أو فيه يكون، لما بيكون إنفلاماتوار هو أرتريت، ولما بيكون أكثر مع العمر مع زيادة الوزن مع الأكسدة هيدا أكثر بيكون أرتروز.
قبل ما خليك تكفي معلش بعتذر، أنا بس بحب أقول للسادة المستمعين أنه فيهم يتصلوا فينا على 514-645-6789 هلا خليك تكفي
نفسي. سو هيدا مثل ما ذكرتي انت انه هيدا الشيء بيجي مع العمر، بزيادة العمر كل العالم بيصير عنده ارتروز، والارتروز شيء مهم لازم نتذكره دائما انه ما معناته وجع. في حدا يكون عنده مع ارتروز كثير ويكون بدون وجع، وفي حدا بيكون عنده شوي صغيرة ارتروز بيكون عنده وجع كتير. سو ما لازم نخاف لما بنسمع أرتروز إنه معناتها عنا وجع فورا يعني بالضبط. الأعراض اللي بتكون أكتر شيء بنشوفها بالأرتروز هي إنه الواحد يبلش بحس إنه مفاصله ما عم تتحرك منيح، المفاصل بتصير أكتر مثل كأني ميبسة شوي،
صلابة يعني ما تكون لينة،
ما بتكون يعني لينة. بار إكزامبل الرقبة بنبلش بنحس إنه ما فينا نبرم رقبتنا كومبليتمان بكل الموفمان، بنحس باريكزامبل الكتف ما فينا نرفع ايدينا لفوق كتير، على المشي اذا واحد بيمشي لفترة طويلة ببلش بحس انه في تعب اكتر بمفاصله. هذا الشيء كتير منشوفه بالارثروز. بس كمان مرة ما معناته اذا عنا ليميتاسيون بالموفمان او اهل اوجاع معناته ارثروز. الأرثروز كيف لحتى نعرف انه عنا هذا الشيء؟ انه بنعمل فحص اول شيء، انكزامين كلينيك، ومنشوف فيه بنعمل عدة تيست منشوف اذا هيدا أرثروز.
يعني فحص دم مثلا
او هلا فينا نعمل هيدا الاتاب بعدين. بنعمل فحص اول شيء منشوف المشكلة هل جاية من العضلات من المفاصل، او بعدين اذا بدنا نشوف اكثر بناخد صور الراديوغرافي يلي هو بيورجينا 100% انه في عنا تكلس او ما في. الاعراض الثانية اللي فينا نشوفها انه في عدة اشخاص بيصير عندهم بمفاصلهم تكلس، وكيف بنحسه انه يبلش المفاصل تكبر، يعني
ورم بيصير ورم
طولة. يعني بتورم العظمة مثل الركبة فيها تكون أكبر شوي، بتبلش بتكون أكبر يعني
تتضخم.
إيه المفصل بيتضخم. أصابيع الإيدين فار إكزامبل بنشوفه كتير ببلشوا بيصيروا فيهم
ديفورمي، يعني عقد
ديفورماسيون شوي، عقد بالمفاصل تبع الإيدين. وهذا الشيء مع يعني كمان مع العمر بيزيد أكثر. ومثل ما قلنا هذيك المرة لما واحد بيكون بيعمل شغل فيزيك أكثر، هذا الشيء بيأثر انه هذا الشيء
المستمر،
هذا الشيء يصير. كمان احيانا مثل ما قلتي بشوي انه بيكون في انفلاماسيون احيانا بالمفصل، الشخص بيبلش بحس انه كمان رح اخذ الاكزام تبع الركبه او مخصله يعني بحس انه سي شو بحس انه في انفلاماسيون بحس انه ما عم يقدر يتحرك منيح واي حركه بتزيد هذا الوجع. وهذا الشيء فيه كمان يكون يا أرتريت يا أرتروز. يعني الأرتريت أكتر رح نعرف إنه شو هو سببه بفحص الدم، أما الأرتروز والأرتريت نانتون كمان فيهم يبينوا بالراديوغرافي. فهدول الميتود الدياجنوستيك اللي نحن بنستعمله لحتى نعرف شو هي المشكلة بالضبط. كمان محنا من الأعراض إنه الواحد ببلش بحس إنه وقت بيتغير الطقس لما بتكون
رطوبة
أيوة بتكون متمطر
فصول
كمان هيدا بيصير في وجع أكتر، هو بيكون من الضغط البريسيون اتموسفيريك بتأثر على المفصل وبتخلي إنه أحيانا يصير عنا وجع زيادة.
في ناس بيقولوا ما بعرف إذا كانت هي يعني مثلا مقولة شعبية أو شيء بيحكوا بيقولوا إنه لازم يدفوا حالهم كتير بالبرد حتى ما يصير عندهم أرتروزي، هل ترى في سبب أو يعني البرد سبب من الأسباب؟ يعني مثلا إذا ما دفينا أطلعنا مثلا
هو شانجمون تمبيراتور بروسك فيه
بس هو تنكوز
فيه يكون اون دي كوز بس هي مش الكوز برينسيبال بس فيه يأثر. يعني مش لكل العالم البرد رح يأثر، في عالم أكتر سنسيبل على البرد، في عالم أكتر سنسيبل على الإميديتي، حسب كل جسم بيكون مختلف.
بفتكر في عنا اتصال فينا ناخده دكتورة
أكيد.
أوكي ألو ألو مستكر انقطع الاتصال بنرجع ناخده مرة تانية. تفضلي دكتورة.
بعملك كل جسم هو مختلف وكل والمفاصل تبع جسمنا لهم كلاتهم نفس العمل. سو أغلبية الوقت لما بيكون في مشكلة بمفصل من بار اكزامبل الكتف والكتف الثاني، إذا أول كتف صار فيه أفكتي بدون سبب ما وقعتي عليه ولا حملتي شيء على هالإيد أو أي شيء، لازم الطرف الثاني كمان يكون نفس الشيء لأنه كل مفاصلنا لهم نفس العمل. بقى الأرتروز كيف رح نعرفه؟ إنه رح يكون أكتر جنراليزي وأكتر على كل المفاصل
يعني بيصير كل المفاصل بالجسم مو أيوة. مثلا مفصل معين واحد
إلا بحالة مثل ما قلت إنه إذا واحد ولما كان من 10 سنين أو أرسو حمل مرة شغلة أو عمل حركة غلط وصار عنده مشكلة يا بالعضلة يا بالمفصل، وهذا الشيء مع الوقت بيتطور وبيصير في تكلس. الشيء كمان بنلاحظه بالارتروز انه اغلبية العالم رح يشكو من غدار، انه بس كيف بنقول بالعربي
صلابة مثل أساوي
أيوة، وهي بحسوا أكثر شيء الصبح أول ما بيفيقوا بحسوا إنه مفاصلهم شوي
طبيعة الإيدين
يصون باغي شوفي لسه بدهم بيقولوا لك بدنا وقت شوي لحتى نبلش نتحرك لحتى يبلش جسمنا نقدر نتحرك منيح. هذا كمان من الأعراض
يعني لأنه شيء غريب إنه الواحد بعد ما يكون مرتاح مثلا كل الليل ما عم يعمل أي مجهود عضلي أو فيزيك يعني إنه يقوم موجوع يعني أرتي إنه بقوله إنه جب
هي لأنه مثل الأرتروز هو هل التكلس أي مفصل ما بتستعملي ما بتحركي شو بيصير فيه
بتكلس
يعني بيمسك على بعضه أوكي، ولما بنكون نايمين ما بنعمل أي حركة.
so هذا الشيء إنه أوقات يعني إنه استعمال هالمفصل الزائد اوكي بيسبب الإصابة فيه، ولما منصاب فيه إذا ريحنا المفصل يعني بنرتاح إنه
هو كوتو دوبل ترانشا
يعني صعب يعني مشان هيك إنه هذا المرض هو
بس صح إنه الأكتيفيتي هو الشيء ما بيأذي الأرتيكولاسيون إلا إذا واحد عمل أكتيفيتي زايد
حتى ساديبان
في ساعة بنقول اكتيفيتي، يعني اذا واحد بيطلع بيمشي واحد بيعمل اكتيفيتي نورمال، هذا ما بالعكس بيساعد المفاصل، بيساعد العظم لحتى يكون اقوى. وحتى من الشغلات اللي بنعمله لوقاية الارتروز هي لازم واحد يتحرك، لازم يعمل تمارين، لازم يحرك كل مفاصله بكل الموفمون بوسيبل لحتى ما يصير هالتكلس وهالغدار بالمفاصل، لحتى ما نروح الموفمون يلي لازم يكون طبيعي. كمان من الأعراض اللي فينا نشوفها هي نسمع أحيانا تقة أو صوت
في الركبة، يعني ركبة إذا بتطق ركبتك يعني معناتها معرضة
أيوة، أو منحس إنه سنساسيون مثل كأني في أحيانا عالم بيقول لك في رمل بركبتي، إنه الشيء عم
يحرق،
عدة يعني أصوات تطلع لما بيحركوا المفاصل. وهذا الشيء ما بيكون دايما بس بالمفصل، فيه يكون كمان بالعضلات. بار إكزامبل إذا واحد كان عنده تاندينيت بالإيبول أو غادير وما عالجة التاندون، محل ما بيكون في إنفلاماسيون مع الوقت بيصير في ديجنيريسانس وبيتحول التيسو لعدم وبيصير في تكلس. فور اكزامبل مثل ما نقول على الكتف، هذا الشيء كثير بنشوفه يا لانه مشان هيك، وبس صار في تكلس هذا كثير صعب انه نصلح هذا الشيء. مشان هيك لازم دائما واحد اي ما بحس اي اعراض لمشكله بتطول دايما لازم يروح يشوف سو ميديس او بروفيسيونيل دو لا سانتي لحتى يشوف الحل بسرعه قبل ما يستنى ويخلي هالشغله تتحول لشيء ثاني.
يعني انت بتنصحي انه اي وجع بنحس فيه ما لازم نهمله، لانه ممكن يكون بعدين يتطور يصير مرض مزمن، يعني اول شيء بيكون بيتصلح بشي بسيط.
هلا ابري نحن بنقول اي مشكله بتصير معك بار اكزامبل اكسيدنت اوكي وقعتي او عملتي حركه غلط او شيء، تستني تقريبا اسبوع، اذا باسبوع الاعراض ما راحت ويا زادت او ضلت ذاتها لازم تشوفي حدا، لانه معناتها في مشكله حقيقيه. لما بيكون في بس مشكل شوي اتيري او تنسيون وهيك ما في مشكله كبيره بس بتروح لحالها بجوات اسبوع، ده بتشوف 48 72 ساعة ساس غزار بخير. بس إذا طولت أكثر من هيك لازم تشوفي، لأنه فيها تصير أكثر. وأغلبية الأحيان حالات بتبقى بار إكزامبل 3 شهور بعدين بتختفي، بس بعد سنة عدة أشهر بترجع، لأنه بالأساس ما تصلحت هاي المشكلة. وهذا كتير غلط منشوفه، يعني أنا كتير بشوفه عندي بالعيادة إنه بعلم تجي إنه قصة صار له وقت طويل
جدا.
سبب طويل وصار له وقت طويل، بقى أكيد يعني رح تأخذ وقت طويل لحتى يعني تتعالج.
في معنى اتصال بفتكر. ألو
ألو
أهلا
ألو بونسوار
أهلا.
أنا بدي أسأل، في عندي تاندينيت وبلش في أثر 4 أشهر وما عم بيروح، شو بدي أعمل؟ رحت على الدكتور قال لي لما بريسكريه سبور بلا مي مشان الإيد
بالكتف؟
نعم
بالكتف الطول؟
لا بالإيد
بوانية
على الإيد اليمين. وي
عطاك براسلي دو سبور؟
نعم
عطاك براسلي دو سبور لحتى
عطاني براسلي دو سبور ما يساعد برمي ساباس با، يعني ما بيروح بالمرة، يعني بيرجع بتكرر.
هاي il faut faire un examen pour un examen par par ton professionnel de la santé. Je sais pas c'est qui que tu peux voir, soit un physiothérapeute ou un chiropraticien. راح يعمل لك فحص ل لايدك بدون ما يعطيك يعني دواء او اي شيء في ايه في يعني.
هو الدكتور عطاني انتي انفلاماتوار, بس هذا الانتي انفلاماتوار ما بس بيمشي شوي بس بعدين بيرد بيرجع.
هذا دواء الانتي انفلاماتوار, هو دواء بس اذا ما عم يساعد الانتي انفلاماتوار يا بترجع بتشوف طوم ميدسين بحولك على مثل ما قلت لك يا فيزيوثيرابيوت يا كيروبراكتيسيان, هنن رح يعملوا لك يعني ان تريتمون كونسيرفاتور, يعني دون دواء تريتمون بيشوفوا وين المشكله باي جهه من المفصل اللي هي
اي كينوثيرابيوت تاتي.
Moi j'ai dit, je dirais plus physiothérapeute, chiropraticien, mais tu peux aller consulter aussi, voir avec ton médecin.
Ok.
C'est ça. بس لأنه هاي أغلبية الأحيان لما بيكون التندون في عليه فريكسون إنفلاماسيون لازم ينعمل له ديتانت للعضلة.
اوكي أصبح أروح أشوف ال دكتور
أو فيك تجي تشوف يعني إذا بتريد فيك تجي
هلأ بآخر الحلقة فينا رح نعطي تليفونا لدكتورة ديانا وإذا بتحب فيك تتصل فيها. مرسي إلك, أهلين فيك.
أهلين
فيك. أهلين
فيك. أوكي سو عم نحكي كنا
عم نحكي عن الأسباب وكنا عم نحكي هلأ يعني يا ريت نتطرق شوي قبل ما رح
نحكي على البريفنسيون وعلى البريفنسيون. رح نذهب البريفنسيون يلي هي كتير مهمة وفي واحد يبلش فيها من أي عمر, ما ضروري
الوقاية يعني.
الوقاية ما لازم يستنى لحتى يكون عنده وجع لحتى يبلش بالوقاية. أول شيء من الوقاية
ما ينتظر ليصير عمره 60.
لا ما لازم ينتظر لأنه الأرترو une fois qu'il est là بس يكون موجود خلاص ما بيروح هذا يا هل تكلس هل تاكل بالغضروف بس كان موجود ما بيروح.
طب ما فينا نخفف مثلا خلينا نقول انه حدا صار عنده تكلس والتكلس يعني بالصوره الشعاعيه بيبين انه هو عباره عن نقطه. طب هالنقطه يعني ما فينا ننقصها مثلا او قبل ما تزيد يعني البقعه اللي هي او المنطقه المصابه انه فينا على العلاج مثلا الحديث بالطرق الطبيعيه
مادية
اللي
فيها ماديه حسب اي منطقه اكيد
يعني بنوقفها بس ما فينا ننقصها
حسب وين. اذا في كالسيفيكاسيون تكلس بالكتف فيه احيانا بالليزر في ثيرابي جديده بتخلي انه نفككم هدول هالتكلس, بس اذا بالعمود الفقري ما في شيء
يعني اصعب منطقه ممكن
اكيد العمود
هي العمود
الفقري. العمود الفقري
بس بالكتاف بالركب
هو اكثر لما بيكون بالتندون بعد تندينيت او احيانا بيكون تكلس على الليجامون على الأربطة. أوكي بس لما بتكون بالمفصل ما فينا نروح يعني نفتح الجلد ونغرات اللوس, هذا ما فينا. إن فاكيلا المهم إنه ما يزيد, وكيف ما بيزيد هو مع الموفمان. أي مفصل ما لازم دايما تحركي, أي مفصل ما بتستعملي وما بتحركي بيبطل يعمل هاي
بيصدي يعني
هاي الشيء
يعني هلأ العمود الفقري بما في الرقبة ما هيك أوكي يعني من الرقبة ونازل ما فينا نعمل شيء إنه عجائب يعني
لحتى يروح يلي موجود
لحتى يروح لا ما فينا.
بس ما بالضرورة إذا واحد عنده تكلس يكون عنده وجع. في كتير عالم أول ما يبلشوا بيكون عندهم مع التكلس وجع ومع التريتمان اللي هو اللي احنا بنعمله انكيروبراتيك اللي بنعمله انه منحرك المفاصل منحرك العمود الفقري الفقرات لحتى تلين لحتى هالتكلس او بداية الريجيديتي بالرقبة تخف, او المشاكل البوستور احيانا هي بتعمل ضغط على العمود الفقري على المفاصل منصلح هالشي سو بيخف الضغط وبنفس الوقت بيخف الارتروز مع العمر يعني
بعد بيخف الوجع يعني
اكزاكتلي سو ما بالضروره يكون في وجع. هذا كتير شيء عنا ريزلتا مهم فيه, واكيد بنعمل دي بروغرام دونترينمون مع المرضى تبعاتنا انه فور اكزامبل واحد عنده مشكله بالركبه في certain exercises لازم يعملون دايما منقول له قدي لازم
أول يعملون
أول ما يفي قبل ما ينام منعطيه en general يعني certain sports أو certain exercises à faire بس لها المنطقة يلي بتكون افكتي اكثر من منطقه ثانيه.
طب هلا في سؤال هيك انا هلا خطر براسي يعني مثلا اللي هو متعرض وراثيا لانه ينصاب بمرض الركبه، ما في شيء بينعطى مثلا؟ هلا بنعرف انه نحن الركبه لما بيتاكل الغضروف السائل اللي بيحيط بالغضروف او اللي بيمنع الاحتكاك بين العظمتين اللي هو بمفصل انه بيروح او بينشف، ما في مجال انه ينعطى من وقت لوقت هيك شويه سوائل انه حتى ما يروحوا فرد مره
ولا بس هلا في بيعملوا ديز انجكسيون دي كورتيزون بالمفاصل لحتى يشيلوا هالانفلاماسيون بالمفصل. الكورتيزون هو انتي انفلاماتوار، اذا واحد عنده ركبته بار اكزومبل بيكون فيها انفلاماسيون، هذا الشيء بيساعده كثير وبيخلي انه احيانا الموفمون عنا يصير احسن بكثير، يعني ما بيكون في تكلس او ما بيروح هو التكلس، هو بس بيخفف الوجع يلي غليه للتكلس.
هلا بس في سؤال سريع قبل ما اعطي تليفونك دكتورة ديانا، مثلا على السريع اذا انا بحس وجع بركبتي او بكتفي بحط شيء لبين ما اشوف طبعا الكيروبراكتر او دكتور او فيزيوثيرابيست فيني احط شو، سخن ولا بارد؟
او اذا عملتي تروماتيزم يعني وقعتي عملتي موفمون غلط يعني شيء بيصير بعد اكسيون صارت معك بتحدي ثلج pendant 48 ل 72 ساعه، اوكي يومين ثلاث ايام بتحدي ثلج،
لازم يكون مثلا بحطه مثلا ربع ساعه وبشيله بالراحه.
الثلج الابلكاسيون ان جينيرال ربع ساعه بنحطه مش فوق الجلد، بنحط دائما شيء بروتكسيون ومنغير بناخذ بوز ساعه ومدد نرجع ربع ساعة بعدين. هلا بالحالات اللي بيكون العالم عندهم وجع كرونيك صلوا سنين وما عملوا حركة غلط ما وقعوا ما صلوا شيء، فيهم يحطوا شالر يلي هو رح يرخي الميسكل رح يرخي هالتنسيون يلي منحسها على المفاصل. سو لما بيكون شيء تروماتيزم أول شيء نبلش دايما تلج انفلاماسيون تلج هي شيء منحسه مفصل غونفلي وهيك دايما تلج.
طيب بتشكرك كتير، بس رح أعطي رقم تليفونك دكتورة ديانا 54-336-7500 أو 450-682-5383.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
مونتي كارلو الدولية، الأخبار، علاء الدين بنجار.
أهلا بكم، إنها الخامسة بالتوقيت الفرنسي، موعدكم مع الفترة الإخبارية المسائية والبداية مع عناوين نشرة الأخبار. المعارضة السورية تؤكد استمرار الثورة رغم سقوط مدينة القصير. إيران تهنئ الجيش السوري بانتصاره والأخير يتوعد بضرب المسلحين أينما كانوا. وسياسيا بوادر انقسام في جنيف، الإبراهيم يتوقع عقد مؤتمر سوريا في شهر يوليو المقبل.